الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب النهي عن البخل والشح. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
باب 61.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح. والبخل هو منع ما يجب وما ينبغي بذله، والشح هو الطمع فيما ليس عنده.
هذا طريق مهم جدا، كما فرق رحمه الله تعالى من قبل بين الزهد والورع، دقيق، فرق هنا أيضا بين البخل والشح. سبق أن فرق بين الورع والزهد، أحد يذكرنا فرق بين الورع والزهد؟ يقال فلان زاهد، يقال فلان ورع، ما الفرق بينهما؟ ها محمد؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، والورع ترك ما يضر. يبقى الورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة من الوقوع في المعاصي والمحرمات وفعل المحظورات، فلا بد أن تتورع، فلا تعامل بربا ولا تعامل بمعاملة محرمة وغير ذلك من هذه المعاصي. طيب، وأما ما يتعلق بالزهد فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يبقى ليس ترك المحرمات، لكنه ماذا يكون؟ ترك ما يشغلك عن الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، فتكون زاهدا في هذا، التوسع في المباحات حتى يصل إلى أمر يخشى عليك منه، فالزهد أن تترك هذا، أيضا هنا فرق بين البخل والشح. يمكن في العموم أن نقول، وهذا أيضا في الزهد والورع وفي بعض الأمور قد تتقارب المعاني، بحيث إنه عند الانفراد قد نطلق أحدهما على الآخر. فنقول مثلا، ممكن في موضع من الموضوع نقول مثلا فلان زاهد، فلان ورع، وقد نطلق الزهد على الورع أو الورع على الزهد للتقارب. كذلك أيضا البخل والشح، ممكن نقول فلان بخيل، فلان شحيح، لا نقصد خصوص المعنى الذي يحصل بالفرق، إنما نقصد مفهوم الكلمة العام، وهو المعنى يعني العام. فنقول فلان مثلا عنده بخل، أو فلان هذا عنده شح، لكن عند التفريق الدقيق نجد أنه بين البخل وبين الشح الفوارق الدقيقة. من ذلك أن البخل هو منع ما يجب وما ينبغي بذله. طب والشح هو الطمع فيما ليس عنده، هو أشد من البخل. يبقى البخل منع ما يجب، يجب عليك نفقة على الزوجة لم تعطي. طيب، يجب عليك أن تعطي أو أن تخرج الزكاة، تبخل به ولا تخرج الزكاة. فالبخل منع ما يجب عليك، مما يجب عليك أن تبذله من نفقة تلزمك أو من زكاة وغير ذلك. طيب، الشح هو الطمع فيما ليس عنده، يقول وهو أشد من البخل، لأن الشحيحة يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده. الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده، والبخيل يمنع ما عنده ما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة. يعني إذن الشح بجوار أنه يمنع ما عنده يطمع فيما عند الناس، هذا فارق. يبقى البخل يمنع ما يلزمه من نفقة واجبة، الشح بجوار ذلك بده بجوار أنه يمنع ما عنده يطمع فيما عند الناس، يطمع فيما عند الناس. ولهذا قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا يقول الشح صار أشد من البخل. ليه؟ لأنه جمع بين الأمرين، بين أنه بيمنع وبين أنه بيطمع فيما عند الناس. إنما البخل يمنع ما يجب ماذا؟ يمنع ما يجب عليه، يمنع ما يجب عليه. هذا يعني في الأخص، وقد يقال غير ذلك من الفارق الدقيق، لكن هذا بعموم. شوف كده أحد من أهل العلم القدامى فرق التفريق. نعم هات. على تفريق العثيمين يكون البخل منع ما يجب، وأما الشح فيكون بجواره أنه يمنع ما عنده شحيح به إلا أنه يطمع فيما عند الناس. لكن هل ضابط يطمع فيما عند الناس ضابط ملازم؟ هل هو ضابط ملازم؟ قد يقال في حديث هند زوجة أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وكان معنى الشح هنا أنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لأنه إنما ما أعطاها ما يكفيها. قد يكون أبو سفيان رضي الله عنه اجتهد فإن هذا يكفي، لكنها تحت كفاءة أكبر من هذا، فلهذا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني تمّمي النفقة التي تجب على أبي سفيان تمّميها من ماله ولو لم يعلم بذلك، لكن بشرط أن تتجاوزي ماذا؟ حد الحد المأذون لك فيه، وهو حد الكفاية. وقلنا من قبل بأن هذا لا يتضمن طعنا في أبي سفيان رضي الله عنه، فإن هذه الأمور قد يقع فيها نوع اجتهاد، أنت قد تعطي امرأتك ما تظن أنه كافيا وهو لا يكفي، وهو لا يكفي، فحينئذ لو كان الواقع فين حصلا، يعني ممكن الآن أحد الإخوة يقول لزوجتي خذي مثلا 500 جنيه هذه نفقتك في الأسبوع، ويعتقد أن هذه نفقة تكفي، يعني أنت تحتاجين إليه كيت وكيت وكيت هذا 500، وهي قد تحتاج أكثر من ذلك، فيقع في ذلك ماذا؟ يقع في ذلك عدم الكفاية. فحينئذ إذا كان فعلا هذا واقعا فللمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيه. وليس أن أبا سفيان رضي الله عنه كان رجل شحيح، بمعنى أن هذا الشح فيه الذي فيه خلق ذميم يمنع ما يجب عليه ويعلم أن هذا يجب عليه ومع ذلك يمنعه. هذا الظن بأبي سفيان رضي الله عنه. لما يوصف الصحابي رضي الله عنه بالشيء فإننا نبحث عن تخريج له، لأن مقامهم يقتضي ذلك، ليس مجاملة، ولا أنت صاحب منا على الصحابي حينما تقول ذلك، وإنما المقام هو هذا المقام. راجع كلام ابن حجر في حديث أبي سفيان رجل شحيح، فإن هذا هو المعنى الذي يقترب في بيان هذا الأمر، وهو أن أبا سفيان رضي الله عنه لم يكن شحيحا، بمعنى أنه يعلم أن هذا يجب عليه وأنه لا يعطي ولده وزوجته ما يكفيها، ثم مع ذلك يقصر، لا، إنما قد يقع في هذا الأمر الاجتهاد من ظن أبي سفيان رضي الله عنه أن ذلك يكفي، وهو لا يكفي بالفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ ما يكفيك وولدك المعروف، وليس أن الشح الذي كان عنده هو ذاك الخلق المذموم الذي يعلمه أبو سفيان رضي الله عنه ومع ذلك يصر عليه. حتى الصحابة من شأنهم أن الواحد إذا وقع في معصية تاب ورجع وأناب، تاب ورجع وأناب، لكن أن يكون ذلك خلقا لأبي سفيان فهذا بعيد، فهذا بعيد. فيمكن أن يقال بأن الشح هنا الذي عند أبي سفيان ليس فيه الطمع فيما عند الناس، فهل يكون هذا المعنى الطمع فيما عند الناس ملازما، أو هو مما قد يطرأ على بعضهم، مما قد يطرأ على بعضهم؟ البخل والشح كل منهما منع، كل منهما منع، هذا شحيح، هذا بخيل، هذا يمنع وهذا يمنع. البخل أن يمنع ما يجب عليه، والشح أيضا أنه يمنع ما يلزمه وغير ذلك. أما الطمع فيما عند الناس هذا الله أعلم أنه ليس وصفا ملازما دائما لا ينفك عن الشح. نعم.
قال السفارني، قال السفارني في غذاء الألباب.
شوف السماعة تانية ولا يمكن عيب السماعة؟ لا شوف تاني.
قال السفارني في غذاء الألباب مطلب في بيان الفرق بين الشح والبخل. وقال الإمام المحقق في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح في الكلام على السخاء والشح: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى شره ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
تعرف الشح؟
قال الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه.
يعني يكون هذا يعني في التحصيل، أثناء التحصيل، وأما البخل يكون بعد التحصيل. نعم نعم.
قال والبخل منع إنفاقه بعد حصوله.
نعم. لكن الشح يكون حرص على جمع من هنا وهناك وكذا، وبالتالي قد يكون في الطمع فيما عند الناس، يبقى هو شديد في تحصيله، في تحصيله، ثم يكون البخل ثمارة. فمن كان شديدا في التحصيل وحريصا عليه فإنه يكون شديدا في النفقة، فيكون البخل نتيجة الشح. ما حجر؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والشح البخل مع حرص. والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء. وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم. قال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا لهم. قلت: وورد في بعض الطرق لقولهن هذا سبب يأتي ذكره قريبا.
نعم، فيكون الشح هنا أيضا تفسيره أنه أعم من البخل، ويكون البخل ثمرة الشح. فالشح إذن يتناول إيه؟ يتناول الحرص في الجمع الشديد جدا، ويكون ربما تعدى أيضا مسألة الأموال، فيكون شحيحا في كل شيء حتى في أبواب الخير، يشح بنفسه عن الجهاد، يشح بنفسه عن كذا وكذا، فيكون الشح أعم. إذن الشح أشر من البخل، وكما قلنا كل منهما منع، لكن الشح يكون معه الحرص الايه الزائد، ويتعلق بأسباب التحصيل، أسباب تحصيل المال فإنه يكون شحيحا فيه، أما البخل فإنما يكون في نفقة هذا المال. نعم. وكل منهما خلق ذميم، البخل والشح كل منهما خلق ذميم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
وكلاهما
أعني البخل والشح خلقان ذميمان، فإن الله سبحانه وتعالى ذم
من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله، الآية الأولى وهي في البخل، وهي قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهذه الآية قسيم الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالإنسان المصدق بالحق،
المصدق بالحق،
فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله مع علم ومال من علم ومال وجاه، والمتقي لله عز وجل، هذا ييسر لليسرى، أي ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما حدثهم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار، يعني أن الأمر مفروغ منه. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت فكر في نفسك، هل عندك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله وتقوى لله عز وجل؟ فإنك موفق ميسر لليسرى، والعكس بالعكس. والشاهد من هذه الآية في هذا الباب قوله: وأما من بخل واستغنى، بخل بما يجب بذله من مال أو جاه أو علم. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله على يديه، أن يبخل فلا يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. وكان الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه.
نعم. وهل هذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يترجح من كلامهم أنها واجبة، لكن هل تجب مرة واحدة أو تجب كلما ذكر؟ لا شك أن الأفضل والأكمل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصلاة عليه، لكن هل هذا يجب مع كل مرة؟ الذي يظهر عدم الوجوب في ذلك، والقول بالوجوب في ذلك قول قوي، ولكن الذي يظهر أن الوجوب إنما يتحقق بامتثال الأمر مرة واحدة، وعلى ذلك يكون متأكدا تأكدا شديدا. ومنهم من قال يستحب، ومنهم من قال يجب كلما ذكر، والذي يظهر أن الوجوب إنما يكون مرة واحدة فيتحقق عند ذكره صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أن ذلك إنما يقع مرة واحدة، وما فوق ذلك فإنما يكون من الكمال، ولا يجب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب كلما ذكر أن تصلي عليه. ولو ذهب ومن ذهب إلى الوجوب فقوله قوي، يستأنس له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه مع العق الوالدين وكذا، وحديث جبريل قل آمين، وفيه: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه فقل آمين، قال: قلت آمين، رغم أنف، حديث رغم أنف، وقال: قل آمين، قال: قلت آمين. فهذا قد يستأنس للوجوب، لكن الذي يظهر أن هذا الوجوب لم يتحقق مرة واحدة. شوف كده كلام ابن القيم. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أنا طالب في المعهد العلمي ومدرس
يعني في كلام ابن القيم، كلام أقدم من العثيمين. نعم. دائما احرصوا تجيبوا ذكر كلام أهل العلم، مش فتوى العثيمين، كلام أهل العلم، تفصيل في المسألة، خلاف العلماء في ذلك. نعم. اقرأ
كلام الشيخ العثيمين.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: أنا طالب في المعهد العلمي ومدرس الحديث، عندما يشرح الحديث يكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجب علينا أن نصلي عليه في كل مرة أم تكفي المرة الأولى؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما بالنسبة لمن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من يكثر قراءة الحديث في المسجد أو في المدرسة أو في المعهد، فهذا إذا صلى عليه أول مرة كفى.
نعم فقط. نعم، ولا شك أن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة جدا، ومن عرف فضلها لم يتركها مرة واحدة، بل والله ثم والله ثم والله لصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أتدري لما؟ تخيل فضلا هكذا، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرا. تخيلوا، صلى الله عليه بها عشرا. بعض الناس اللي بيدخلوا الانتخابات اليوم، أكثر الذين يدخلونه وهم يعلمون أنهم يرسبون وينفقون مئات الآلاف من أجل أن يعرف في الناس. لو تسأله السبب الحقيقي في دخولك وأنت تعلم أنك داخل مع حيتان، أين تذهب في هؤلاء؟ يقول: أريد أن يعرفني الناس. ففي الدائرة مراكز ثلاثة ولا أكثر ولا أقل، الناس تعرفه، والناس تقول فلان ابن فلان وهكذا، من أجل أن يعرفه الناس في محيط مركز أو مركزين ينفق مئات الألوف. طيب لو كانت المعرفة دي على مستوى الجمهورية أو مستوى المملكة أو كذا أو كذا، يكون البذل أكثر وأكثر. طيب إذا كان على مستوى العالم، يكون البذل أكثر وأكثر وأكثر. حتى بعض الناس يحرص على الشهرة بأي سبيل، لو يعني أنفق ماله كله من أجل أن يعرفه الناس، فهذا يعتبر أنه ليس بقليل على ذلك. قارن ما بين هذه الدنيا وبين أن يصلي الله عليك عشرة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بعشرة، وصلاة الله عز وجل على عبده معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى ثناء عليه في الملأ الأعلى. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا من أدرك فضل الصلاة وقدر هذه الصلاة حرص أشد الحرص على ألا يترك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إلا ويقول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن العلماء يختلفون كما قلنا في الوجوب، منهم من قال يستحب، منهم من قال يجب، منهم من قال يجب ولو مرة واحدة، ولعل هذا هو الأقرب وبه يحصل امتثال الأمر. نعم
شيخني بس.
نعم،
سئل رحمه الله تعالى: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مرة يذكر فيها ولو تكرر في المجلس الواحد عدة مرات؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث وجوبها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهذا وعيد. بل وفي الحديث الآخر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولا بأس بإسناده أيضا، فظاهر الحديث أنه متى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه: اللهم صل عليه وعلى آله، ودعاء دعاء من الله يثني عليه ويرحمه.
نعم، هذا يدل على الوجوب، لكن يبقى هل الوجوب يكون كل مرة أو يكون مرة. نعم موسوعة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع اتحاد المجلس. قال الفقهاء: أراء عديدة في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في غير الصلاة، ويتعلق بالمجلس منها ثلاثة آراء. الأول أنها تجب كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ولو اتحد المجلس، وبه قال جمع منهم الطحاوي من الحنفية والطرطوشي وابن العربي والفكهاني من المالكية وأبو عبد الله الحليمي وأبو حامد الإسفرايني من الشافعية وابن بطة من الحنابلة لحديث: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فدخل النار فأبعده الله. الثاني وجوب الصلاة مرة واحدة مرة في كل مجلس، وهو ما صححه النسفي في الكافي حيث قال في باب التلاوة: وهو كمن سمع اسمه مرارا لم تلزمه الصلاة إلا مرة في الصحيح، لأن تكرار اسمه صلى الله عليه وسلم لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة، فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج. وهو قول أبي عبد الله الحليمي: إن كان السامع غافلا فيكفيه مرة في آخر المجلس الثالث. ندب التكرار في المجلس الواحد ذكره ابن عبدين في تحصيله لآراء فقهاء الحنفية، وبقية الفقهاء لا ينظرون إلى اتحاد المجلس، فمنهم من يقول إنها واجبة في العمر مرة، ومنهم من يقول بالندب مطلقة اتحد المجلس أو اختلف، وتفصيل ذلك يذكر في مرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم ابن القيم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه. ثم اختلفوا، فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، لأن الأمر المطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة، وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي.
وهذا
محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي. قال عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة،
اللي هو أن يكون مرة واحدة.
نعم. وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة تشهدها الأخير كما تقدم، وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه وغيرهما. وقالت طائفة: الأمر بالصلاة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان. واحتج المجيبون بحجج وذكر الحجج.
نعم. والذي تجتمع به الأدلة كما قلنا أنه يجب مرة واحدة، وعدا ذلك فإنه ينزب، لأن الأمر هنا إنما هو الإرشاد والتوجيه، وإنما قلنا يجب مرة واحدة لظاهر هذه الأحاديث راغم أنف، وفيه من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، فيكون هذا دلا على وجوب، لكن يمنع من التكرار أن الأمر التوجيه والإرشاد. لكن على كل حال من طلع المسألة والنصوص كما قلنا ينبغي ألا يزهد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي أن يكثر ذلك، بل يجعل لنفسه وردا يوميا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكثر من هذا الورد يوم الجمعة وليلتها، فإنها تستحب استحبابا شديدا في الزمان. فمن الزمان الفاضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يعني من غروب شمس ليلة الجمعة وهو يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، هذا يوم كامل من غروب الشمس إلى غروب الشمس، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بذلك الأثار والأحاديث، لكن يوميا يجعل نفسه وردا حتى لا يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فضلها عظيم. يكفي أنك إذا صليت مرة صلى الله عليك بعشر، طب إن صليت 100 اضرب في 10 بقى يصلى عليك ماذا؟ 1000. فلا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه من هذا الثواب، وهو حي ومن الله عز وجل عليه بالنطق والكلام، فلا ينبغي أن يفوت مثل هذه الأجور العظيمة التي سيجدها إن شاء الله عند الله عز وجل إذا لقيه. فهذه الصلاة على النبي، وهذا كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا استغفار من الذنوب والمعاصي تكون دائمة. اجعل نفسك وردة من الاستغفار، واجعل نفسك وردة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل نفسك وردة من لا حول ولا قوة إلا بالله، واجعل نفسك وردة من الكلمات العظيمات الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واجعل لنفسك وردة من دعاء ترجو به الفرج: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أوراد يعني ثبتها تجمع لك جوامع الخير، استغفار، صلاة على النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومعك بقى سبحان الله وبحمد سبحان العظيم، ده في أذكار الصباح والمساء. لكن اجعل نفسك أورادا من هذه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه مما يزال به الغم ويكشف به الكرب ويستجلب به النصر من الله سبحانه وتعالى. فهذه وإن لم ترد بها سنة ثابتة أن يكون الإنسان يوميا مثل هذا، لكن من خلال السنة جمع هذه الفضائل واعتدها، فإنك لا تمنع أن تصلي بين الظهر والعصر مع عدم ورود دليل خاص بهذا، لكن ورد الدليل في فضل الصلاة، كذلك هنا ورد الدليل في فضل الصلاة على النبي، ورد الدليل في فضل الاستغفار، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له استغفارا في اليوم أكثر من 100 مرة. لكن الإنسان لو رتب من هذه الأشياء ما ينساها، ولا يكون بذلك قد حرم نفسه من ماذا؟ من باب الفضائل هذه. فالصلاة على النبي شأنه عظيم صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. نعم. يعني تقصد ان هو ايه الاقتصار، يعني اللهم صل على محمد بس، ده بيحصل الصلاة بأدنى شيء فيها. اما تقول اللهم صل على محمد او صلى الله عليه وسلم حصل لك بذلك ماذا؟ الاصل. لكن ما افضل صيغ الصلاة دي مسألة اخرى. فلا شك ان افضل الصيغ ما ورد في التشهد، حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك رسول الله، فكيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ده الاكمل. حتى في صلاه الجنازه لو قلت الله اكبر اللهم صل على محمد هذا حصل به ما يلزمك، لكن يبقى بقى الصيغ هذه الاكمل فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ ثابته عنه، ده الافضل. لكن يتحقق به، يعني لو ان انسان مثلا مستعجلا فيقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهكذا حصل له اصل الفضل، لكن الاكمل هو الصيغه هذه. والاكمل في الصلاه ان تجمع بين الصلاه والتسليم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، تجمع بين الصلاه والتسليم. نعم.
الحجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وأما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه 10 مذاهب. أولها قول ابن جرير الطبري إنها من المستحبات وادعى الإجماع على ذلك. ثانيها مقابلة وهو
قابله وهو الندب وهو الوجوب. يعني ابن جرير يرى الوجوب يرى الاستحباب المطلق هيقابله قول بالوجوب الايه المطلق. ثالثها وهو قول
قال وهو قول ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. ثالثها تجب في العمر في الصلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. وقال القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين ووجوب السنن المؤكدة. وسبقه ابن عطية رابعها
قال ولكن وجوب السنن المؤكدة،
قال وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة.
نعم.
وسبقه ابن عطية.
يبقى الوجوب هنا ليس الوجوب الصلاحي بل التعين، يعني مثل ما قال النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم. بعض الناس قال هذا نص صريح صحيح وقال بالوجوب، ولا أعلم أحدا من المتقدمين قال بالوجوب، إنما هنا هنحمل الوجوب على ماذا؟ على ما يتعين، لأن الواجب أعم من المعنى الإصطلاحي في لسان الشارع، فيجب هنا يعني يلزم، مثل ما استشكل علي بعض الإخوة استشكال قبل الدرس، فيقول يعني نحن تعلمنا في أصول الفقه أن الركن هو ما يلزم من عدمه العدم. فنقول أركان الإسلام خمسة: شهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة والحج. طيب ترك الصوم ما يكفر، ترك الزكاة ما يكفر، ترك الحج ما يكفر. طب كيف لا يكفر وهو ركن؟ كيف لا يكفر وهو ركن؟ هذه أركان الإسلام، ونحن نعلم أن من حد الركن أنه يلزم من انعدامه العدم، يلزم من انعدامه العدم. فكيف ذلك؟ فنقول الركن هنا هو الركن اللغوي، ركن الشيء جانبه الأعظم، فنقول هذا جانب أعظم. فالإسلام يبنى على أركان عظام وأعمال ضخام، وليس المراد بالركن هنا الركن الأصولي عند الأصوليين أنه ما يلزم من عدمه العدم، وإنما مثل ما أقول لك يا أخي من أركان الدعوة أنك تعمل بما تدعو إليه وكذا، وأنك تراعي حال الناس نعم. وأقول للرجل والمرأة من أركان الحياة الزوجية المعاشرة بالمعروف فهنا الركن يعني معنى إيه؟ معناه أن الشيء العظيم، الجانب العظيم من الشيء يقال هذا ركن، وليس الركن الاصطلاحي الذي يلزم من عدمه إيه؟ العدم، إلا ما دل الدليل عليه كالصلاة مثلا والشهادتين. نعم.
قال رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين القول بين قول التشهد وسلام التحلة أو التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه. قال خامسها: تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهوية. سادسها: تجب في الصلاة من غير تعين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية. ثامنها: كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري. تاسعها: في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزمخشري. عاشرها: في كل دعاء، حكاه أيضا.
يعني أشهر الأقوال اللي تختص، لأن هنا احنا لا ندخل أمر الصلاة، أمر الصلاة لها حكمها الخاص، لكن في العموم في غير الصلاة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أشهر الأقاويل من يقول بالوجوب كلما ذكر، من يقول بالاستحباب، من يقول يجب مرة، هذه يعني أشهر الأقاويل. نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يقول: هل الراجح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط؟
هذا أيضا مسألة نزاع، الجماهير على أنه لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، وذهب بعضهم إلى أنه يجب في التشهد الأوسط لورود أدلة بهذا، كما في حديث عائشة في صلاة النبي بالليل، وأنه جلس في الثامنة فتشهد ودعا وكذا، وفي التاسعة ذكرت مثل ما ذكرت في الثامنة، فدل هذا على استواء التشهدين في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الأحوط. وكما جاء أيضا في رواية: قد علينا الصلاة عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا، أو كما جاء فيه لفظة في هذا، فالأحوط أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، ولكن جماهير أهل العلم على أنه مندوب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله واستغنى، أي استغنى بنفسه. أيوة.
ما في مشكلة لو قال عليه السلام، النبي عليه السلام، حصل هذا إن شاء الله، يعني حصل، لكن الأكمل أن يجمع بين الصلاة والتسليم، هذا هو الأكمل. نعم. نعم. الأحوط ليس حكما شرعيا، لكن إذا تقاربت الأدلة وكانت قوية وكان لكل قول الوجهة القوية، فيكون هذا اختيارا من الفقيه، يقول الأحوط كذا، يعني ليس مسألة خروج من خلاف كل خلاف نقول أحوط، لا، حينما تشتد الدلالة بين القولين بحيث يكون الفارق يعني متعسرا ويكون هذا محتمل وهذا محتمل، فنقول خذ بالأحوط في ذلك لأن له وجها عظيما في هذا. هذا نقول ليس في كل خلاف نقول والأحوط كذا، لا، في خلاف يترجح بقوة لدى الفقيه، لدى الفقيه يترجح بقوة عنده، وفي خلاف يكون متقاربا وإن كان يميله إلى قول لكن يقول والأحوط كذا. فالأحوط مسلك وليس حكما شرعيا، ولهذا نجد الأحكام الشرعية التكلفية نجدها الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة، لا نجد الاحتياط. إنما ده مسلك بيسلكه الإنسان براءة للذمة، لأن القول بوجوب والقول الاستحباب نجد أنه لا يعني أن من فعل يكون آثما، لا، فالجميع يتفق أن فعله هو الأفضل وأن فعله مطلوب ومشروع، لكن يبقى أن هذا الفعل يجب أو يبقى على الاستحباب. فلما يقال أحوط فعله، إذن بهذا تكون قد فعلت الفضيلة المتفق عليه بينهما وفعلت القدر المتفق عليه بينهما في ذلك، وتأتي به وتحرص عليه، لأن هذا هو الأحوط والأبرأ لدينك طالما أن الأدلة فيها. فالحقيقة القول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القول بالوجوب كلما ذكر قول قوي، يعني يدعمه حديث راغم أنف وكذا، لكن كما قلنا أصل الأمر هذا فيه الإرشاد والتوجيه، وكذلك أصل الأمر عند الأصوليين أنه يكون المرة إلا إذا دل دل على التكرار، فيقال بالاستحباب أفضل يعني كل ذلك إلا أن يكون ذلك واقعا مرة واحدة، فنقول يجب مرة فتكون حققت وامتثلت الأمر الذي ورد بالتحذير من ترك الصلاة. طيب، ويبقى الأمر باقي على الندب، فالقول بأنه يجب مرة واحدة والباقي ندب هذا هو الأقرب ويجمع به بين الأدلة. نعم نعم. على أن يقول نعم، هو بينقل الآن على الجمهور، هذا الجمهور لا شك من الجمهور كما قلنا أنه لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الأوسط، هذا قول الجمهور، لكن ذهب جماعة حتى من المتقدمين، شوفوا أظن قول بعض الفقهاء المتقدمين، كلام القيم وكلام الشيخ الألباني. نعم استحب، بل ورد هذا، يعني أخذ بأثار ابن مسعود، شوف الشيخ الألباني في صفة الصلاة، اقرأ صفة الصلاة على النبي، وابن باز صفة الصلاة على النبي. نعم، طب هذه اللفظة، هذه اللفظة. نعم نعم.
قال وقوله واستغنى أي استغنى،
لا سلمان بعث لك شيء، هات في السنن الترمذي صلاة على النبي منقول عن بعض المتقدمين فيما أذكر، منقول نعم. طيب أكمل.
الأئمة العثيمين رحمه الله تعالى قوله وقوله واستغنى أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالله، فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله. وكذب بالحسنى أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق، وهي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فسنيسره للعسرى تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي، فلا تسهل عليه الطاعات، يجد الطاعات ثقيلة، الصلاة ثقيلة، الصدقة ثقيلة، والصيام ثقيل، والحج ثقيل، كل شيء متعسر عنده.
الله المستعان، سبحان الله. ولهذا نجد بعض الناس يكون جارا للمسجد والمؤذن يؤذن 5 صلوات في اليوم والليلة ومع ذلك ثقيل عليه. يا اخواني ليس ثقيلا عليه أن يصلي، ده ثقيل عليه من يصلي. تخيل رجل شر وأظن كل واحد فيكم يعرف رجل الشر ده. مرة عند واحد الأستاذ فتحي، وعند واحد تاني الأستاذ مصطفى، وعند واحد تاني الحاج محمد، وعند واحد كل واحد عند واحد. ليس ثقيل عليه الصلاة، وهو بجوار المسجد، ليس ثقيل عليه الصلاة، لا، ثقيل عليه من يصلي. جالس أمن شيطاني، مش أمن دولة وكذا، لا، أمن دولة الحمد لله بيحرصوا على أمن الناس، لكن ده أمن شيطاني. يبلغ، يفعلون، يسوون وكذا وكذا. بعضهم كان يقول أنا أشوف الساعة 11 بالليل في ناس نازلة، وفي كأن في نساء، يا خبر، يعني حاجة، يعني فجور ما بعد فجور، سبحان الله. طب صلي؟ أبدا ما يصلي، يعني يصلي ما يصلي، لكن يؤذي من يصلي، ده وظيفته، هذه وظيفته. فثقيل عليه أن يصلي فقط؟ لا، ده ثقيل عليه من يصلي، ويعتبر أن وجود المسجد في حارته، وجود المسجد هنا في هذا المكان شرا، يعتبره شرا. وكل واحد يعلم منكم واحدا أو جماعة أو إلى آخره، يشتكون، يبلغون كذا وكذا. بعض الناس من مآثره يجعل على صفحاته: أنا بفضل الله الذي ضممت المسجد هذا ما أدري. طب صلي؟ ما يصلي. يعني من مآثرك أنك تصد عن سبيل الله، من مآثرك أنك تبلغ فلان أو علان ممن يصلي، من مآثرك كيف وكيف شكاوى ليل نهار. هذا من مآثره، من مآثره أن يصلي، من مآثره أن يجلس إذا صلى الفجر إلى الشروق، من مآثره أن يجلس بين المغرب والعشاء، من مآثره أن يكون له الورد من القرآن، من مآثره أن يحضر مجالس العلم، من مآثره أبدا ليس مآثره هذا، من مآثره أنه أغلق هذا المسجد، من مآثره أنه حول هذا الإمام، من مآثره أنه حول هذا العامل، من مآثره أنه جئت لهم بكذا وكذا وكذا. هذا الذي يستعملهم الشيطان في هذا. هذا ليه؟ شوفوا، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. عنده معاصي، ليس عنده إرادة الخير، ولهذا الله يخذله فلا يوفقه، ويكون الأمر ثقيلا عليه. أما أهل التقى فإن الطاعة تسهل عليهم، نراه يأتي بأعلى الأعمال ومع ذلك هذا سهل عليه، وناس يتفاضلون في هذا. الصديق رضي الله عنه يسأل المسلمون الأسئلة المفاجئة، فإذا بالصديق يقوم بهذه الطاعة: أيكم الذي عاد اليوم كذا؟ أيكم الذي شهد؟ أيكم الذي تصدق؟ أيكم؟ وكل ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. ليه؟ طاعة سهلة عليه، ومعلوم هكذا كلما أقبل الإنسان سهولة الطاعة. ولهذا والحمد لله تجد نفسك في رمضان في الاعتكاف تسهل عليك طاعة وقيام 3 ساعات 4 ساعات، ومع ذلك سهلة جدا وتشتق إلى ذلك. مجالس العلم الآن يجتمع معك، يعني وقت لذة النوم، الفجر والبرد وكذا، ولما تدخل تحت الغطاء وتنام، هذا لا شك أنه أنك قد تستأنس به ولا ييسر على أي أحد، لكن مع ذلك تهجر هذا طلبا للعلم، وطلبا للصلاة على النبي، وطلبا لمعرفة دينك، وطلبا للبصيرة، وطلبا للتقرب إلى الله بأعلى أنواع التقرب. فإن العلم لا يعدل شيء من النوافل ولا من التطوعات، بل قد يجب هذا في النوافل والطاعات، لا يعدل شيء من التطوعات. أما ما يجب عليك تعلمه هذا يدخل في حد الواجب، لكن طلب العلم أعظم من نافلة الصلاة، أعظم من نافلة الصوم، أعظم من نافلة الصدقة. العلم لا يعدله شيء، فحينما تصبر وتثني الركب وتتحمل هذا كما فعل السلف رضوان الله عليهم، فقد كانوا يضربون في الأرض بمئات الأميال وآلاف الأميال، وكان بعضهم يؤجر نفسه في الرحلة، وكان بعضهم ربما ترك أهل السنوات الطويلة طلبا للعلم ودخولا على العلماء في بلدانهم وأمصارهم هنا وهناك مع صعوبة المواصلات. يتخيل واحد ينزل الحجاز وينزل الكوفة وينزل مصر ويذهب إلى خراسان ويذهب إلى كذا مع صعوبة المواصلات التي كانت. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في حديث واحد شهرا ذهابا وشهرا إيابا في طلب حديث، شهرا في سفر شهر. الآن الواحد لو في الطائرة قد تشعر بتعب وأنت تسافر 2 أو 3 ساعات، بل لو قيل لك في تذكرة رخيصة ترانزيت أو كذا، يعني هتجلس في المطار تنزل في مطار تجد ساعة ثم تأخذ طائرة أخرى طائرة أخرى، يعني بتكون دي مشقة وهكذا. بعضهم جاءوا حج السنة دي بس حج بري، زحلان جدا يقول يعني بري وتعب وكذا. بري بري بماذا؟ بري هذا بالحافلات والسيارات والبواخر وغير هذا البري، هذا البري. ومع ذلك الناس تشتكي تريد طائرات، تريد طائرات. فأن يرحل في حديث شهرا هذا لا يكون إلا من يسر الله عليه هذا، ومن وفقه الله وأعانه وهداه، وإلى من يصبر على ذلك. ثم تتحول هذه المشاق إلى لذة، فكلما وجدت مشقة في ذلك وجدت اللذة في هذا. مثل الذي يكابد نفسه على النظر إلى النساء وكذا، وجاهد نفسه على عدم النظر، في الأول تجد جهادا، بعد ذلك تجد اللذة التي تجد أثرها في قلبك من إيمان يحل في قلبك. تجد لذة حينما تغض بصرك، لذة مع أن ما أحد يراك، هي اللذة دي أصلا، هي اللذة هذه أن ما أحد يراقبك، تستطيع أن تنظر وأنت تشهى كما تريد، ولا أحد يقول كيف الشيخ ده بينظر، لا ما أحد يراك، لا أحد يراك، معك الهاتف هذا قد تكون في غرفتك وحدك، ما أحد يراك، ومع ذلك تغض بصرك لله. هذا تجد أثر في القلب مباشرة. لكن هذا سهل، سهل. بعض الناس يقول يعني ما يمكن يمتنع عن النظر إلى النساء، لكن أنت لا يمكن تنظر إلى النساء، هو صار مدمنا له وأنت ما صار يخطر لك على بال. ليه؟ لأنه كفئت بذلك. مثل الدخان، ما يمكن يستغني عن الدخان أبدا، كأنها حياة. بعضهم حتى في رمضان ينتظر الأذان، لا بقى ليدعو ولا لا. والله كنا نرى بعض الناس أيام ما كان السجائر هذه باللف ديت، ورق لف كده سمار بفرة ولا ما أدري، زمان كان يبقى جالس قبل الأذان بربع ساعة يلف إيه؟ يلف له 5 6 10 على حسب، بحيث مع الأذان مباشرة يبدأ المدخنة، يبدأ المدخنة على طول مع الأذان. هو ما لا يستخدم. طيب أنت تفكر فيها، تأتي في ذهنك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مثل أيضا الحفظ، حفظ الأحاديث، حفظ القرآن صعب، لكن ابدأ واستعن بالله شيئا فشيئا، يصبح ماذا؟ تأتي مثلا صورة، ممكن صورة الفرقان وأنت وردك مثلا ربع يوميا، تأتي مثلا صورة الفرقان، صورة المؤمنون، 3/4 كذا، تجد نفسك تريد أن تنهي الصورة في قاعدة واحدة. كثير من الذين يحفظون نجد الصور اللي 4/3 ولا 4/4 وكذا، ممكن ياخدها في مجلس ايه، في مجلس واحد. ليه؟ ارتفاع المعنويات، تسهيل الله عز وجل، ولقد يصل القرآن ذكري فهل من مدكر. ولهذا ده الجواب لماذا صبر علماء الأمة على الطلب، الصبر الذي صار يسطر كأنما يسطر من خيال. ما السبب؟ تسهيل الله له، تسهيل الله لهم هذا حتى صار ذا. ولهذا قد تحفظ 100 حديث، قد تحفظ 100 صفحة، 70 صفحة صفحة في الحديث، 40 30، مع أنك قد تكون مرت عليك السنون ما حفظت صفحة واحدة. ابدأ، لو بدأت تكلت على وجهت نفسك في البداية، الشهر الأول الشهر الثاني، ما صعب أن تنام بلا حفظ. ليه؟ لأن صار سجية لك، انتقل بقى من جهاد وكذا إلى شيء تعشقه النفوس وتألفه ولا تستغن عنه كما لا يستغني أحد عن الطعام والشرب. ده الحل اللي به تفهم لماذا السلف اجتهدوا هذا الاجتهاد وضربوا أروع الأمثلة في هذا الصبر. الغرابة في أن نقيس أنفسنا به فنقول كيف تحملوا هذا، أما هم لا يجدون مشقة ولا يجدون ماذا عناء، إنما اللذ أن يحفظ. هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ يبقى يجد لذة، يسافر الشهر يجد اللذة، يدخل إلى الأمصار هنا وهناك، بل بعضهم بقي بمخلج أظن كان له رحلة يعني فاقت 30 سنة رحلة. ثم انظر لما أراد أن يأخذ الحديث عن أحمد فوجد قد أوقف، كيف يتحايل، وحتى فتح الله له باب يتحايل. فهذه اللذة إنما تقع بعد جهاد، فأما من أعطى واتقى الصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وسارف ذوي الحسنى فسنيسره للعسرى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون أو كافرون. فهذا إذن البداية، لو بدأت وصدقت في البداية يسر الله عز وجل عليك، فتح الله لأبي هريرة باب السماع هذا والحفظ، باب فتحه الله له بعد 20 سنة من الإسلام يسلم أبو هريرة ويكون رواية الإسلام الأول. كون أبو هريرة يلزم النبي شبع بطنه ليس سهلا، جاهد في أول أمره، لكن يسر الله له ذلك وفتح الله له هذا الباب مكافأة على صبره على ذلك. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلقى قول الله عز وجل إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فكل ميسر لما خلق اعملوا فكل ميسر. قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك. ومثل ما نرى أنه حتى في أمور الدنيا أخوان، في أمور الدنيا تجد بعض الناس يبلغ 80 سنة وحرص على عمل دوب، المحل مفتوح من بعد صلاة الفجر وجالس وما عنده ملل ولا كلل. ليه؟ هو جهد في هذا الباب فيسر له. فكل واحد يجد سواء شرا أو خيرا، فسنيسر العسرة فسنيسره لليسرى. كما قلت لكم ممن كنت أنشط إن رأيته رجل على المقهى، كنت أصبر نفسي أعود من القناة، أطلع القناة يوم القناة، أطلع من القناة من الصباح وأعود مثلا غالبا الساعة الواحدة ليلا أو الثانية ليلا، يوم طويل من قناة رحمة إلى خليجية إلى حافظ إلى كذا وأعود. وكلما عدت ليلا أجد رجلا هنا في مقهى في بيلا المكان والكرسي عليه، كل أجل الساعة الواحدة ليلة وثانية أجد هذا. والله يا أخواني ما أذكر أنه تخلف حتى في الشتاء، فأقول لنفسي سبحان الله شوف هذا في المقهى كذا، فجدير بك ألا إيه ألا تمل وألا تجد في نفسك شيء. شوف صاحب مقهى رجل يجلس على المقهى، فتعجب من جلد هؤلاء في المعاصي. ده تيسير له، تيسير لك ليس تيسير إلى يسرى لعسرى. وكل إنسان يوفقه الله عز وجل إلى الهداية وييسر عليه طالما أنه كان على هداية وحرص عليه. ودي فائدة نستفيدها، الحفظ صعب الآن، الطلب صعب الآن، ملازمة الدروس صعبة، ملازمة الخيرات صعبة، صعبة في البداية، لكن أسلك ستجدها تتيسر شيئا فشيئا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قس الأعمال كلها على تلك القاعدة، ولقد يسرنا الصلاة للأداء وكذا فهل من مقبل، ولقد يسرنا الصدقات على صاحبها فهل من منفق. قس على هذا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من ساع في تحصيل هذا. هذا هو السر الذي نفهم به كيف تفوق السلف هذا التفوق العظيم الذي حصل به هذا النتاج الذي لا تتخيله ربما. فكانوا يضعون المصنفات العجيبة الكثيرة، يعني متى جمعوها متى صنفوها متى، أمر عجيب جدا. البخاري يجلس في صحيحه 16 سنة يجمع ينقح ينتقي، وابن حجر يشرح هذا في 25 عاما. يعني كيف هذا؟ يعني هذه أمور يسرت. شوف مصنفات شيخ الإسلام وولفاته إلى أئمة الكبار في هذا الزمان، من أعاجيب الناس في هذا الزمان العلامة الألباني رحمة الله عليه في باب التصنيف، في باب التصنيف العلامة الألباني يضرب أروع الأمثلة في الصبر والثبات والهمة العالية. عجيب الألباني، مصنفات الألباني احسبها على عمر الألباني، لو حسبنا مصنفات الألباني وقسمناها على عمر الألباني رحمة الله عليه تجد شيئا عجيبا جدا. يعني هذه ليست مصنفات نجدها يعني بسهولة بصراحة، يعني مصنفات موسوعات يا أخوان، سلسلة الحديث الضعيفة لو لم يكن الألباني إلا هي فقط، طب كيف أضف إليها سلسلة الحديث الصحيحة؟ وكما قلنا الشيخ الألباني ليس شيخ الألباني يقص ويلزق، ليس شيخ الألباني عنده مكتب ويوقع، شيخ الألباني مع كل حديث يعني كل كلمة رحمه الله جمعها بنفسه بجهود عجيبة. من الذين أيضا يعني قد يقل ذكرهم عند كثير من الناس الشيخ حمود التوجري، الرجل هذا إخواني من آيات الزمان هذا، رجل هذا رجل عجيب، رجل عجيب ورجل صاحب همة عالية جدا أيضا في التصنيف والتأليف، وزد على ذلك الردود. الشيخ التوجري في وقت كان هو الذي يمثل ربيع بن هادي وأحمد النجم وزيد المدخلي، كل دول مجموعين في التوجري. التوجري ما كان يترك أحدا رحمة الله عليه، عجيب. لسه مطلع له مصنفين أمس في الرد على بكر الجزائري في بعض رسائله، كل صنعة حديثية لإكثار أبي بكر الجزائري من حديث ضعيفة وهو يتتبعه. وعشت بقى بمخيلتي، هذا ما كان عنده أجهزة، المراجع الكثيرة جدا الراجع إليها في التصنيف وما عنده أجهزة، حمود التوجري هذا وتواضع جم. أكثر الرسائل يراجعها له الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قراءة عليه، مش يعطي الشيخ لا قراءة عليه، والشيخ كثير الإحالة. يعني رسالتان لأبي بكر الجزائري من إحالة الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز اللي بيقول الردود، الشيخ ابن باز كان جالس يوزع، هو يرد ويوزع ردود، ده مودها لربيع بن هادي وده مودها لفوزان وده مودها لحمود توجري. الشيخ كده ما فيش كلمة إلا وينبغي أن ترد، ينبغي أن ترد. شيخ ابن باز رحمة الله عليه كان موزع، هو الكبير كبير القوم يوزع، شغل المشايخ حوله. شيخ ابن باز رحمة الله، ايه والله يا اخواني كان يشغل المشايخ حوله، ده عند الفوزان رد، وده عند ربيع، وده عند التوجري، وده عند، يعني سبحان من اعطاه في هذا مع ردودي هو رحمه الله تعالى، ده غير تدريس الشيخ. فالشيخ حمود التوجري رحمه الله تعالى، حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله من أساطين العلم في هذا الزمان وفي هذا العصر، ومما ميزه وتألق فيه جانب الردود، ردود كثيرة جدا. الشيخ أكثر مصنفات ردود، سبحان الله، أكثر مصنفات الشيخ ردود. حدثني ولد دكتور يقول والدي مع هذا كله، والدي كان ده كلامه، والدي كان يقوم الليل من بعد المنتصف الليل يقول إلى الفجر، يمكن من الساعة 12 ونصف أو كذا إلى الفجر، يقول ولا أذكر مرة تخلف عن هذا. كل هذا مع مصنفاته وأعطائي هذا العطاء، لا شك أن هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل فتح له مثل هذه الأبواب، مثل هذه الأبواب فتحها له. شيخ حافظ حكمي، حافظ حكمي الشاب الصغير اللي مثله مشغول يتزوج متى ولا يكون مستقبله ولا إلى آخره، يموت الشيخ عن 35 سنة، نجد اللي عنده 35 سنة لسه أي مفوق أطلب علم ولا أطلب دنيا، لسه يعني أي مفوق شوي، لسه 35 سنة في صبغة شبابي وكذا، ده يموت، مش بدأ الطلب، ده يموت عن 35 عاما ملأها بالمصنفات وملأها بالعلوم. الشيخ الأمين الشنقيطي أيضا رحمه الله تعالى، دول أصحاب همم، ما نقول الهمم ماتت مع البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وكذا، ماتت مع ابن تيمية حتى وابن القيم وابن رجب وكذا، أبدا يا إخواني، الأمة فيها الخير، أبناؤنا الصغار الآن، أنا رأيت من يحفظ في اليوم 50 و60 و70 صفحة بل وإلى 100 صفحة يا إخواني، موجود يا إخواني، موجود بعض الطلبة يعني سمع عليها نصف ألفية ابن مالك في يوم، يعني موجود الخير هذا موجود، لكن نريد أن نحركه، والله يوفق سبحانه وتعالى، يوفق الله، والله يا إخواني قد يبارك الله لك في الوقت المهدر عند الناس في مواصلة تذهب وتجيء، في مواصلة ما أحد يفكر أن يطلب في هذا، والله قد يفتح الله عليك في مواصلة، والله قد يفتح الله عليك وأنت تعمل في أرضك في حقك من الصباح إلى المساء، وتحصل أكثر من واحد متبرغ، هي المسألة ليست مسألة استغلال وقت، كما أضرب لكم مثل دائما بمين؟ بالطالب في الثانوية العامة. شوف الولد في الثانوية العامة وفي الجامعة يوم واحد فاصل مادتين، يوم واحد بينهي المادة كاملة ويذكرها ويختصرها في صفحات ويقف عند باب اللجنة ويدخل يكتب 3 ساعات ويجيب امتياز فيه. طب من أين أتته الهمة دي؟ أول ما يخلص كلية الطب ولا كلية الهندسة ولا كليات اللي فيها مذاكرة كتير دي، ولا كلية علوم ولا كلية زراعة ولا الحاجات الكليات اللي فيها مذاكرة كتير على الفاضي ديت، أول ما ينهي خلاص تأكسد فصل الفيشة. نعم، يعني لو أنه بقي على نصف هذا الاجتهاد 50% من هذا الاجتهاد بقي هذا ليتخذ ذلك في عمره حصل خير كثير جدا جدا جدا. لكن ما شاء الله 10 مواد 12 مادة في السنة ينهيها وبدقة وكتب وصعبة وغير ذلك، أول ما يقف ينتهي من الدراسة ما تجد لا مذاكرة ولا شيء أبدا، ويأتي بتقديرات امتياز وربما يكون أجهل بأبسط أمور دينه. فإذا الطاقة موجودة لكن التفعيل ده توفيق بقى، وده اللي ذكره أهل السنة والخلاف مع الفرق في مبحث الاستطاعة، الاستطاعة الوسع الطاقة القدرة، المبحث هذا اللي هو تعلق بالقدر عند أهل العلم، هل الاستطاعة تكون قبل الفعل ولا مع الفعل ولا قبل ومعه؟ قبل فعل ده قول معتزلة، مع فعل ده قول أشعرة، قبل ومعه ده قول أهل السنة، عندهم الاستطاعة شرعية وكونية وكذا. قبل ودي تكون محل التكليف، عندك سلامة آلات، عندك كذا بما يجب عليك الأمر، زي الاستطاعة في الحج، عندك مال حصل صاع، نعم دي استطاعة قبل. طب أنت حج بقى في استطاعة مع الفعل، وده التوفيق بقى. فليس كل من بلغ الاستطاعة القبلية بلغ فأقام باستطاعة للفعل، فقد يكون الإنسان صاحب أموال ولا يحج، وقد يكون الإنسان في مكة ولا يحج، عنده استطاعة ممكن يكون من سكان العزيزية. العزيزية دي يعني ايه؟ يعني امتداد لمنى، يعني الناس بتسكن فيها الآن، كل بيروح يسكن في العزيزية قريب من منى وقريب من الحرم وكذا، سهل جدا، وربما ما يحج، يكون من أهل مكة وسكن في العزيزية أقرب الأحياء إلى منى وما يحج، وما يحج عنده استطاعة، عنده استطاعة الحج أمام بيته، أمام بيت الحج ولا يحج. ليه؟ هنا ما وفق، ما وفق الاستطاعة مع الفعل تحتاج ماذا؟ التوفيق، ده التوفيق، الإعانة من الله، التوفيق. قد يكون شيخ الأمة ابنه لم يفكر في الطلب، يأتي ناس من أقاصي المعمورة ود الواحد لو أخذ من الشيخ هذا دقيقة واحدة يقرأ عليه أو يكون تلميذا من تلاميذته، وابنه قد يكون محروما من هذا العلم. يبقى في استطاعة قبلية وفي استطاعة معه، استطاعة قبلية ودي مناط التكليف، عندك استطاعة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، عندك استطاعة بس هل وجود الاستطاعة القبلية من سلامة الآلات هل بها تفعل؟ دي استطاعة أخرى بقى تحتاج إلى التوفيق. طبعا المعتزلة بينفون دي لأن ما عندهم شيء اسمه توفيق، فالاستطاعة تكون عندهم قبلية، والأشعار بيجعلون الاستطاعة معها مع الفعل لا قبلية، ده من الاستطاعة ديت. لكن أهل السنة عندهم الاستطاعتان، قبل ودي محل التكليف، ومع ودي محل الوجود الإيجاد، ولهذا يقولون الاستطاعة السابقة مصححة الفعل، والاستطاعة اللي معها موجبة للإيه؟ الفعل. دي بتعلق بقى الجانب الكوني القدري، استطاعة كونية قدرية، لأن من شاء الله له أن يفعل فعل. والقبلية استطاعة شرعية اللي بها يتعلق بالتكليف، استطاعة قبلية استطاعة شرعية، استطاعة معها دي استطاعة كونية إيه؟ قدرية. ف مالها؟ إيه القبلية؟ مالها؟ شرعية؟ شرعية. فهذا قد تكون إنسانا مستطيعا، لكن يفعل؟ لا، زي ما قلنا جار المسجد، جار المسجد عنده استطاع لكن ما يأتي، ابن الشيخ عنده استطاع لكن ما يفعل، الله ما قدر له هذا، ليه؟ لأنه ما تحرك لذلك. فأن تقوم بالفعل هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لمن علم الله منه أنه محب الخير مريد له، فحينئذ يعينه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا مبحث الجبر لا يدخل في هذا أبدا، مبحث الجبر أن الله كتب لهذا كذا وكذا وكذا كذا جبرا، وكل يعمل بما قدر له، لا يعني جبر لا، لكن قدر له آه ويعمل بما قدر، لكن التقدير المكتوب المبني على علم لا، أنه سيفعل وأنه يختار، فيعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فيعينه الله عز وجل على ذلك. نعم نعم شيخ ابن إبراهيم طبعتي رحم الله الشيخ حمود التوجري رحمه الله، أظن توفي سنة 1413 رحمه الله رحمه الله. علماؤنا فيهم بركة وفيهم خير، وأعظمهم صراحة بركة، أعظمهم جهادا بالسنن، أعظم العلماء بركة من يجاهد بالسنن ويزب عنها ويرد على المخالف، أخص ما يكون في العالم من نجابة. رحم الله التوجري ورحم الله علماءنا الذين ردوا على هؤلاء المخالفين، ولولاهم ولولاهم ما عرف معروف ولا أنكر منكر. يجب هذا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك مثل أصحاب المقالات المبتدعة من من خالف الكتاب والسنة، يقول وبيان حال هؤلاء وبيان حالهم والرد عليهم واجب باتفاق المسلمين، وبيان حال هؤلاء والرد عليهم واجب باتفاق المسلمين، واجب. شيخ بلا ردود، ما أدري أي سلفية هذه، أي سلفية هذه، يعني يتصور هذا، يتصور هذا؟ وهل الشيخ أصلا إلا المحرك في هذه الأبواب؟ الشيخ يحرك الطالب، حرك طالب ردود ودب عن السنة ويذكر له الأمثلة ويذكر له الآثار حتى تحيي سنة السلف. الرد على المخالف سنة السلف، ونعني بالسنة الطريقة الواجبة. ماذا تريد بعد علم صنف اسمه علم جرح التعديل؟ ماذا تريد بعد علم صنف اسمه علم الرجال؟ أنت ما تحتاج مني أي دليل، أنت لا تحتاج لأثر أسوق لك ولا شيء، أنا فقط يكفيني أقول لك فيه علم من علوم المسلمين اسمه علم الجرح والتعديل، اسمه علم الرجال. الرجل هذا متكلم فيه بالقبول والرد، بس تريد من أكثر من هذا؟ أنا ما أقول لك أقم لسانك، فإن علما عندنا اسمه علم النحو. أنت تحتاج مني دليلا على وجود هذا الشيء في المسلمين؟ ما سمعت عن علم يسمى بعلم النحو؟ أسهل مسألة في التدليل عليها الرد على المخالف. ليه؟ لأن دليلها عنوان علو، عنوان علوم. نعم. وتجد بعض كثير من الطلبه يقول لك عشان يبرر شيخه، يعني هذا ما هو بيلزم، ليس كل الامه هتكون نقاد، اصلا النقاد في الامه كانوا قله، ابن المديني واحمد وكذا، ما كل واحد كان من نقاد الحديث ولا كان من علماء ولا من علماء الجرح والتعديل ولا ما. يا اخي انت بتتكلم عن علم الجرح والتعديل ولا بتتكلم عن التحذير من اهل البدع الداخل في الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ هو احد اوجب على المشايخ دول ان هم لازم يكون صاحب علم علل، علم جرح وتعديل؟ ابدا. انما اؤمر وانهى، حذر الناس من شر يحيط بك. يعني لما تنظر واحد صلاته بطل اتركه بقى، هو يعني كل الناس هتكون الليث والأوزاعي في الفقه؟ يا أخي ما يجب على يا أخي الفقه هذا في الدين وكذا، ما يجب على يا أخي يعني كل الناس تكون ليث والأوزاعي؟ فافصل بين ما يجب عليك وما لا يجب. لا يجب عليك أن تكون عالم علل، لكن يجب عليك أن تكون محذرا من العلل الموجودة من الشركيات وتلك الأمراض المنتشرة وزينة وريبة و إلى آخره. نعم.
جاء في ترجمة الشيخ حمود التوجي رحمه الله تعالى قال: فقد ذكر بعض تلامذة سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه كان يحب الشيخ حمود التوجري، حتى أنه ذات مرة رأى الشيخ حمود يقرأ على الشيخ محمد أحد ردوده التي ألفها.
شوف أحد ردوده، مش أحد كتبه، له كتب، لكن شوف هذا المشهور عند الشيخ ردود ده قبل الشيخ ربيع بقى والنجم والمجموعة دي، يعني قبل ذلك الشيخ حمود التوجري رحمه الله عليه يقرا احد ردوده
التي الفها ضد بعض المبتدعه، فلما نهض الشيخ حمود،
ولهذا من اقوى الكتب اللي رد بها على كتاب الشيخ الالباني في الحجاب كتاب الشيخ حمود. هذا كتاب نفيس، كتاب عميق، وله ردود على الشيخ الالباني اخرى ايضا في بعض الأمور في صفة صلاة النبي، له وقفات مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ردود قوية جدا. نعم متخصصة، يعني ردود متخصصة. نعم.
قال فلما نهض
الشيخ سمير الشيخ الألباني من اللي أثنى. نعم.
قال فلما نهض الشيخ حمود وانصرف قال الشيخ محمد: الشيخ حمود مجاهد جزاه الله خيرا.
أي والله صدق، هذه أخص أوصاف الشيخ حمود. الشيخ حمود رحمة الله عليه مجاهد. احنا بنقول هذا لإخوان في زمن تهبط فيه همم يا إخواني وتتقاصر عن هذه المسألة بالذات، تحتاج تفعيل، تحتاج تفعيل وإحياء تلك السنة العظيمة، سنة السلف في الرد على أهل الباطل، حتى يشد الله بهؤلاء ظهر أهل السنة. فالشيخ حمود له ردود كثيرة. نعم. الرد على أبي تراب، الرد على ابن عقيل، الرد على المحمود، الرد على أبي بكر الجزائري، الرد على العثيمين. هي مسألة العثيمين مشهورة اللي هو الله في كل مكان بذاته، ما هي مسألة الشيخ حمود التوجري. الشيخ حمود كان شديدا في الحق، عجيب الشيخ حمود رحمة الله عليه. مش ده أولى محمد إسماعيل نجيبه للشباب السلفي ونجعله مثال في علو الهمة، ولا نجيب سيد قطب؟ نعم.
في التشهد الأوسط.
نعم.
في كلام الشيخ الألباني.
نعم.
في كلام لابن قدامة وابن المنذر له. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد أي الأول ولا تطويله، وبهذا قال النفعي والثوري وإسحاق. وعن الشعبي أنه لم يرى بأسا أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكذا قال الشافعي.
نعم، يعني ده كلام من قدامة، كلام من قدامة نقل ذلك عن الشعبي، وكذا ينقل عن الشافعي. الشعبي والشافعي. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر. قال: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
كان. أعد كلام من قدامة، أعد كلام من قدامة.
قال ابن قدامة
وزاب الشعبي.
قال: وعن الشعبي أنه لم يرى بأسا أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
نعم.
وكذا قال الشافعي.
تمام. طيب ابن المنذر.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في الأوسط ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر. جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين.
هذا في الأوسط.
نعم.
نعم.
أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف. وساق بسنده عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف. قال: قلنا حتى يقوم. قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأولى، في المثنى الأولى إنما هو للتشهد. وقال طاووس: في المثنى الأول ما أعلمه إلا التشهد قط. وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابنا. وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأولين على التشهد فعليه سجدة السهو. وكان الشافعي يقول لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين. قال وكان الشافعي يقول
لا قبل الشعبي.
قال وكان الشعبي يقول من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدة السهو. وكان الشافعي يقول لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والصلاة على النبي.
نعم.
يعني ذكر الصلاة على النبي. فلعل هذا نفس قول الشعبي عندي. هذا يكون التشهد والصلاة. لأن قدامى ذكر الشعبي والشافعي أن قولهما واحد. والشافعي هنا قال فمن زاد عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقد روين عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك ذلك واسع ودين الله تيسير. وقال أبو بكر القول الأول أحب إلي.
نعم إنما يزاد يعني. إذن هذا في كلام قدامى. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضيعها وصيغها. قال أبو عوانة في صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره وسن ذلك لأم.
قال أبو عوانة
في صحيحه.
نعم اليوم مستخرج على مسلم يعني. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه.
نعم. ثم بعد السلام والتشهد في سلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. يعني فيزاد يجمع بين الصلاة والتسليم. وقد يستأنس لهذا بحديث قد علم السلام عليك حديث كعب فكيف الصلاة عليك أو كيف نصلي عليك في صلاتنا. نعم.
أيضا ثم ذكر الشيخ الألباني بعد أن ذكر الصيغ ذكر الفوائد. قال الفائدة الثانية ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم. فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب، بل لابد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر وهو نص الإمام الشافعي في الأم، فقال والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قولي التشهد التشهد والصلاة على النبي لا يجزيه أحدهما عن الآخر. انتهى كلام الشافعي.
لا الشافعي نفس الشافعي ومعنى
نعم
كلمة معنا ولا من كلام الألباني.
لا هذا كله داخل القوس الشافعي، هذا كله من كلام الشافعي.
قال ومعنى
وهو نص الإمام الشافعي في الأم فقال والتشهد.
هذا نص هذا نص عن الشافعي. قال
قال والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قول التشهد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر. وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما حققته في الضعيفة.
ده كلام ألباني. نعم. وأما حديث
قال وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما حققته في الضعيفة. وإن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس وذكر وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الزعم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة.
مسألة أخرى.
نعم.
نعم. يرى لعله وهم. نعم. طيب كم شفية في الأم هات ده نصه في الأم. قال
الشافعي رحمه الله تعالى في الأم قال والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف وكذا من فاتته
والتشهد
في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف وكذا من فاتته ركعة مع الإمام تشهد مع الإمام. قال ثم ذكر بعد أن ذكر كلام قال ومعنى قولي يجزئه التشهد بأنه يجزئه التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما دون الآخر، وإن اقتصرت في بعض الحالات فذكرت قال
انت جايب المصدر ولا اعد القول ومعنى قولي؟
قال الشافعي ومعنى قولي يجزئه التشهد بأن يجزئه التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما دون الآخر، وإن اقتصرت في بعض الحالات فذكرت التشهد مفردا وإن اقتصرت في بعض الحالات فذكرت التشهد مفردا
يعني دون الصلاة، فلتعلم أن الصلاة مع التشهد وأنه يأتي بالصلاة مع التسليم. نعم، يبقى دل هذا على ان هذا قول الشافعي من المتقدمين وقول الشعبي كما قال ابن قدامة، وليس ان هو يقال لا يعرف قول المتقدمين في هذا، بل هذا ثابت على المتقدمين. نعم، هذا قول الشافعي في الأم. نعم،
هذا كلام ابن القيم.
نعم، الايه لا مش مسألة الاستحباب، لكن هو مسألة ال هل تقع الصلاة في التشهد الأول أم لا؟ إيه ما في مشكلة، لكن اللي بيمنع يقول ما في صلاة على النبي إنما التشهد فقط، لا استحبابا ولا وجوبا. اللي بيمنع استحباب والوجوب، هذه ليست محل التشهد الأول، ليس محل بعدها، ليس محلا للصلاة. ما يقول الجميع يستحبون الصلاة في التشهد الأول، لا، ثم يقتنع الوجوب، لا. الذي يرى الجماهير على أن الصلاة على النبي ليس محلها التشهد الأول، إنما محلها التشهد الأخير، ليس التشهد الأول. لا، الوجوب غير، مسألة الوجوب غير، يعني مسألة الوجوب هذه غير، مع أن ظاهر كلام الشافعي كده، لأن قال لا يجزئ التسليم إلا بالصلاة، هذا معنى كلام في الأم الآن. نعم،
كلام الترمذي.
نعم،
قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، قال والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره.
يقول وهكذا
قال والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره.
نعم، لكن ابن قدامة نسب إلى الشعبي ما نسبه إلى الشافعي، والشافعي يرى أن التشهد هنا الذي يقول معه الصلاة ولا انفكاك، فلعل الشعبي يكون قوله هكذا أنه لا يزيد على التشهد الذي معه الصلاة، فما يزيد شيئا في الصلاة في التشهد الأوسط. شوف التحفة
ابن القيم،
لا التحفة تحفة الأحوزي، هذا ابن القيم وانتوا هاتوا التحفة الأحوزي، تعليق على عبارة الترمذي هذه. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام والموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا قد اختلف فيه، فقال الشافعي في الأم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
هذا موضع خلاف، الصلاة على النبي في التشهد الأول موضع خلاف، يقول هذا موضع قد اختلف فيه.
فقال الشافعي في الأم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب. وقال في القديم لا يزيد على التشهد، وهذه رواية المزنية عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم.
لكن هو أوضح، الشافعي أوضح لما قال أن كل موضع أفرط فيه كذا فهو محمول على كذا. نعم،
قال واحتج لقول الشافعي بما روى الدارقطني من حديث موسى بن عبيد ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا والعباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والأدر قطني أيضا وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها فإنها زكاة الصلاة وقد تقدم قالوا هذا يعم الجلوس الأول والأخير واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن المصلي مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه قالوا ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير قالوا ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه لأنه أكمل في ذكره قالوا ولأن في حديث محمد بن إسحاق كيف نصلي عليك إذا جلسنا في صلاتنا وقال الآخرون
كيف نصلي عليك إذا جلسنا في صلاتنا نعم
وقال الآخرون ليس التشهد الأول بمحل لذلك
من الأدلة التي اعتمد عليها العلامة ابن باز رحمة الله عليه في الصلاة هات أدلة ابن باز في الفتوى هذه نعم
وقال الآخرون ليس التشهد الأول بمحل لذلك وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي صححه كثير من أصحابه لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه
لكن يخفف والتخفيف ده يكون باعتبار الثاني فمن جهة ماذا؟ من جهة أن الأخير يوجد محل للدعاء فيه قبل التسليم بخلاف الأول فيحصل الزيادة في الأخير عن الأول بالدعاء الكثير أن هذا موضع دعاء وليس في الأول كذلك فيكون تخفيفا باعتبار الثاني مثل ما قالت عائشة في ركعتي الصبح حتى أقول أقرأ بفتحة الكتاب أم لا هل معنى ذلك أننا نأخذ من ذلك أن فتحة الكتاب ليست قراءته تجب في الصلاة طب وإذا لم يقرأ بفتح الكتاب إذن ماذا قرأ فهي إشارة إلى التخفيف يعني إشارة فيه وليس إلى أنه ممكن يعني شكت قرأ الفتحة ملا هي تجزم أنه قرأ الفتحة يعني لكن من التخفيف هذا من التخفيف نعم
قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه ولا علمه للأمة ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير لتناول الأمر لهما ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعدها لحديث فضالة ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير قالوا وأما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها بموسى ابن عبيد وعمر بن شمر وجابر الجعفي لا تدل لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة
انتهى كلام رجح
انتهى
نعم نعم
الشيخ ابن باز
نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول وقال في موضع السنة أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ المصلي في التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بيّن لهم كيفية الصلاة، ولم يقل هذا في التشهد الأخير فقط، بل أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعا. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وفي التشهد الأول والأخير جميعا. هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح، وإن قام الإمام ولم يتمكن من قولها فلا بأس، يقوم مع الإمام ويكفيه أن يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان إماما أو منفردا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر وهذه الصلاة تشرع أيضا في التشهد الأول على الصحيح، وقال أكثر أهل العلم إنها لا تشرع إلا في التشهد الأخير، ولكن الصحيح مشروعيتها أيضا في التشهد الأول لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ولكنها في التشهد الأخير ركن أو واجب لا بد منه، أما في الأول فمستحبة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تركها في التشهد الأول، فدل على عدم وجوبها فيه.
نعم، في مواضع أخرى استدل بحديث في صلاتنا بالعمومات يعني. نعم نعم، المهم أن حاصل البحث يعني أن التشهد الأوسط هل يكون بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هذا فيه كلام لأحد المتقدمين أم لا، فوجدنا أن كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم يدل على ذلك، والشعبي كما نقل ابن قدامة وإن كان البعض نفى ولم يذكر له ذلك، والذي يظهر أن الشعبي كالشافعي في الزيادة على التشهد والصلاة، فمن زاد على التشهد والصلاة كلام الشعبي فإنه يسجد سجدتين هذا بعد التشهد والصلاة. نعم
خير.
نعم اقرأ. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك، والجواب أنه لا يغني عنه شيء، فهذا المال الذي لا يغني عنه شيئا، فهذا المال الذي بخل به لا يحميه من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيئا. وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح، وهي قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يقيه الله شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له فهذا هو المفلح.
نعم، كما قلنا الشح أعم، البخل يكون في المال وكذا، أما الشح يكون أعم من ذلك، فقد يكون في نفقة وقد يكون في غيره، فمن شح بنفسه عن أي موضع من مواضع الخير أو كذا دخل في هذه الآية، شح بنفسه عن الجهاد، شح بنفسه عن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل في هذا، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن جابر بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح قال عن جابر بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم بمعنى احذروه واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه، والظلم هو العدوان على الغير، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله عز وجل، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ويشمل الظلم ظلم العباد وهو نوعان، ظلم بترك الواجب لهم وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم. فمثال الأول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله،
يعني إذا عرض الشيخ ظلم بأنه العدوان على الخير الغير، وأعظم الظلم أشده طبعا الشرك بالله عز وجل، ومعنى الظلم في الشرك إن الشرك ظلم عظيم، ما وجه الظلم في الشرك؟ وجه الظلم في الشرك ماذا؟ أنه سوى بين الله وبين غيره وجعل حق الله مصروفا إلى غيره، فالجدير بالعبادة وحده هو الله، لكن جعل هذا لغير الله فجعل له أندادا، فكان من الظلم أن يضع الشيء في غيره محله، وأنه جعل الله ندا، لا نقول هذا ظلم الله، هذا ظلم نفسه بجعل ند لله عز وجل. ما نقول هذا المشرك ظلم الله، لا، نقول هذا ظلم نفسه. بماذا؟ بجعل الشرك هذا وجعل الند لله عز وجل بأن يصرف له العبادة كما يصرفه الله عز وجل. هذا هو الظلم، وضع هذا الشيء في غير محله، فهو نوع عدوان، لأن الظلم يعود إلى العدوان. نعم. قال يقول وظلم العباد نوعان، الأول ظلم بترك الواجب لهم، ترك الواجب له، والثاني ظلم بالعدوان عليه. يبقى ظلم فلانا فلم يعطي حق، أو ظلم فلانا بأن اعتدى عليه، هذا ظلم. نعم.
قال فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله مطل الغني ظلم، يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم، وهذا منع ما يجب، لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالما والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ساعة أو لحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثما والعياذ بالله، وربما يعسر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء إما بخلا وإما إعداما، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فمفهوم الآية أن من لا يتق الله لا يجعل له من أمره يسرا، ولذلك يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه أو أجله وانتهى الأجل. ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه في غيبته، فإن كان في حضرته فهو سب وشتم، فإذا ظلم الناس،
يعني إن ظلمته إن ذكرته بسوء في حضرته هذا سب وشتم، طب في غيبته هذه غيبة، فإن النبي قال في حد الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. طب لكن لو كان في مجلسه هل يقال غيبة؟ لا، لأن الغيبة تكون في الغيبة، أي ذكرك له بما يكره ولست في مجلسه. طب فإن كنت في مجلسه وذكرته بما يكره هذا سب، هذا شاتم. هذه فوارق مهمة جدا. فيكون ضابط الغيبة الغيبة، ولهذا لا نقول مثلا نهى النبي عن الغيبة، لا غلط، الغيبة، لكن الغيبة تكون ذكرك لأخيك بما يكره في غيبته، في غيبة عدم حضور. نعم
شيخنا، الضابط شيخنا أن تكون هذه الغيبة نصيحة، يعني هل يكون ذلك في كل،
نعم
يعني
لا إلا بحق، يعني نتكلم في الاعتداء، يعني أما إذا ذكر للمصلحة الشرعية هذا واجب، هذا نصيحة مش غيبة، هذه نصيحة، حزم أهل البدع والأهواء، حزم أهل الفساد، تستشار في زواج بتقول لا تزوجه وكذا، في مشاركة، في بيع وشراء، في تجارة، في شيخ تطلب عليه العلم، اللي هي الأمور المستثناء المعروفة.
يعني شنو ضبط تحولها؟ يعني مثلا يعني لو أخ أعرف عنه شيء، هل في كل مجلس أجلس فيه أقول ذلك ولا إذا طلب مني؟
الموجود المقتضي في كل مجلس أذكره في كل مجلس، إن لم يوجد المقتضي في كل مجلس لا أذكره في كل مجلس، لأن هذا على خلاف الأصل، ذكرك لا يكون على خلاف الأصل، وإذا كان على خلاف الأصل فالحاجة تقدر بقدره. أنت الآن تذكر لي عن واحد في مركز بدر عندكم إن كذا كذا، أنا إيه علاقتي به أصلا؟ أنا ما لي علاقة، لماذا تذكر إن هذا لو تقدم لأختي لن أزوجه؟ أنا ما لا أعرفه مثلا، أو حتى إذا كنت أعرفه ما يهمني أمره، واخد بالك؟ لكن لو انه هذا هياتيني لزواج ابن زوج من ابنتي، يبقى هنا قام المقتضي هنا. طب هو شيخ، يبقى قام المقتضي هنا، يبقى ذكرك لاخيك ما يكره انما هو على خلاف ماذا؟ الاصل، لان الاصل صيانه عرض المسلم، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ولا يقطب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. طيب لكن احنا نخرج عن هذا ايه بحالات مخصوصة. طيب اذا هذا للحاجة، طب والحاجة تقدر بقدره، حتى لو كنت تعرف عنه أنواعا من المخالفات، لكن الذي يختص بالنصيحة مخالفة معينة، مخالفة معينة، اقتصر على المخالفة المعينة. رجل من أهل البدعة، أنا أحذركم لا تجلس له وأنا أعلم عنه بعض الأمور الخاصة من معاصي خاصة، هل أجمع لك كل هذا؟ لا تطلب عليهم وكذا وكذا، فإنه كذا ورأيت يدخن في دورة المياه في المسجد، أو مثلا رأيته مرة وبيشتري كذا فاعتدى على البائع، هذا كله ليس له دخل في المسألة. اقتصر على المناط، ولهذا قالوا الكلام في الناس حفرة من حفر النيران، احذر. يعني تظن العلماء لما ردود 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 أنهم يتجرؤون عن محارم؟ لا، لكن لولا وجوب ذلك عليهم وتعين ذلك عليهم لما كان مثل الدماء تماما، الدماء دم المسلم معصوم، لكنك تقتل المسلم إذا منع واجب عليه أو قتل أخاه أو تدفع الصائل إذا جاء يصول عليك يأخذ ما فيك تقتله وتدفعه، لكن الأصل ألا تشير عليه بسلاح. شوف النبي نهى أن تشير لأخيك بالسلاح، تمزح معك كده، واحد يجيب سكين ويعم فهم أو يجيب بندقية ويضرب فوق أو تحت، غلط. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي الإنسان وأن يسير بسلاحه وليس في غمده، حط السلاح في مكانه، لا تترك السلاح كده هكذا ممكن يؤذي أحدا، طب وغدا تقتل، لأن هذا بموجب شرع، فلا تتعدى. فذكرك لأخيك بما يكره هذا يكون قاصرا على الحاجة، ما تحتاج إليه. تعرف الجبيرة؟ تعرف الجبيرة؟ الجبيرة لو أن وضع الجبيرة تعدى الحد ما يجوز المسح، ما تمسح، إنما ما تحتاج إليه. أنت عندك كسر في الأصبع، واحد يقول حط الجبال على الأصبع نفسه، لا، ما يصلح، لازم مع الكف مع كذا، يعني ما يلزم. لكن ما الكسر في الأصبع والذراع مثلا، يبقى لا تتعدى، لو تعديت الحاجة لا يجوز المسح، هذه جبيرة. كذلك لا تتعدى المأذون لك في ذكرك لهذا الإنسان، يعني ممكن أنا يكون شيخ أدل عليه في العلم، ولما يأتي لك تقول لي والله الشيخ تقدم لابنتي يريد أن يتزوج، أقول لك لا تزوجه. والعكس بقى ممكن أقول لك زوجه ولا تلقى على دي العلم، ممكن أقول لك تلقى على دي العلم ولا تزوجه، على حسب الحاجة. في الزواج ممكن واحد يصلح شيخ ولا يصلح زوجة، وممكن واحد يصلح زوجا ولا يصلح شيخة، يبقى على حسب الحاجة، لا أربط بين هذه وتلك. طالما شيخ زوجه يا اخي، ده شيخ زوجه، نعم شيخ، بس انا اعرف عنه ايه، اعرف عنه بخلا، اعرف عنه استهتارا، ممكن يتزوجها اليوم وغدا عادي، ممكن انت عايزه كام، القايمه كانت 100,000 خدي لك 200 وامشي، فده شيخ ما بس مش عزيز عليه حد، يعني عادي جدا، خلص المساله ما فلوس، انا عملت يعني اهو حقق، يلا سرحونا صراحة جميله. طيب الأول عاشرهن معاشرة جميلة الأول بالمعروف، بالمعروف. فممكن يصلح شيخ جدا ولا يصلح زوجة، ممكن يصلح شيخا ولا يصلح محاسب في شركة، يعني شيخ ما شاء الله حسن النية وعادي خلاص، فلوس تروح فلوس تيجي ما فيش حسابات، ده ما تحطوش محاسب، تدرس عنده الفجر بس اوعى تجلسه على خزن، مش لانه ليس امين مغفل، راح الفلوس جاي الفلوس، تيجي تقول اديني حساب كذا ما تعرفش راح الحساب فيه. في بعض الناس لا يصلح محاسبا ولا يصلح شيخا، فاذا الانسان يقدر الحاجه بقدرها، قدر الحاجه بقدرها. ولذلك احنا قلنا لكم من باب التحذير اوسع من باب ايه، من باب التبديع، في واحد هتبدعه اذا لا تتلقى عليه العلم، في واحد مش مبتدع ويقال برضه لا تتلقى عليه العلم، لأنه أوسع. واحد ليس عنده طريقة المشايخ والعلماء، آخر يورط الأمة لأنه أرعوي خفيف سفيه، عنده علم بس سفيه، سفيه ممكن يضيع الدعوة في لحظة. عنده علم لكن عنده مجاملات أعرفها، هذا لا يخص، لا يخص كلامه جرح وتعديل مثلا. عنده علم لكن عنده معاصي، كذاب يكذب على الناس، ده لا يقتدى به. فباب التحذير أوسع من باب التبديع. نعم. كذبت عليه يعني، لم يكن فيه فقد بهت، كذبت عليه. يعني ايه للإنسان كيف؟ ما هو كيف يظلم نفسه بالمعاصي وغيره وأورد نفسه المهالك؟ لا شك أن هذا أعظم من ظلمك للغير، لأن هذا يعود على رأس المال. يعني أنت الآن تسقط نفسك، تهلك نفسك، وده أشد من أن تهلك غيرك، تظلم غيرك. نعم.
مثل العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال فلان طويل، فلان قصير، فلان سيء الخلق، فلان فيه كذا، فهذه غيبة وظلم يحاسب عليه يوم القيامة. وكذا
طبعا من أوسع مسالك الشيطان للإنسان هو هذا الباب الغيبة، لأن كل واحد هيصوغ لنفسه مظلة شرعية تتكلم فيها في الآخرين، يقول هذا مصلحة شرعية وهذا كذا وهذا كذا. ولهذا لا شيء أحوج إلى الورع من باب الجرح والتعديل. من هنا قالوا هذا الباب يقوم على ساقين، ساق العلم وساق الورع. صعب جدا هذا الباب، صعب جدا، وأنه لا يسير على من يسره الله عليه. ضوابط وديانة وقبول حق ورد باطل، فلا ترد كل كلام وإن كان حقا، ولا تتكلم في نيات ومقاصد. نعم نعم.
قال:
يعني لو استأمنوا على شيء وقال له احلف انك لا تقول لاحد، ثم ترجحت مصلحة ويقع مفسدة كبرى لو لم تقل لفلان او علان، هنا تقدم الحق هذا على حق استئمانه لك في هذا الباب. ولأن هذا ليس خيانة بل هو نصيحة، فنقدم هذا الحق. نعم. يعني مثلا أنت مثلا واحد تطعن في أهل السنة وكذا، واستحلفت واحد، بس لا تقول للشيخ، استحلفك بيت الشيخ. طيب، والمصلحة أن الشيخ يعرف أو أن الإخوة تعرف أو كذا حتى لا ينتشر فساده، تقول أنا أحافظ على الحق هذا؟ لا، لم يعد له حق بتعديه، لم يعد له حق، إنما يصان حقه ما كان أهلا لأن يصان حقه. فإذا تعلق الأمر بمصلحة كبرى أو مفسدة سترتب على هذا، لا، ما يجوز. نعم. نعم، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه فله خير منها، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا إذا جحد ما يجب عليه جحودا بأن كان لفلان عليه حق فيقول ليس له علي حق ويكتم، فإن هذا ظلم، لأنه إذا كانت المماطلة ظلما فهذا أعظم، كمن جحد شيئا واجبا عليه فإنه ظالم. وعلى كل حال اتقوا الظلم بجميع أنواعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظلم الذي وقع منه. الكبير ظلماته كبيرة، والكثير ظلماته كثيرة، وكل شيء بحسبه. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
ولهذا أخواني هذا الباب من الذي يأمنه؟ سبحان الله. يعني ولهذا صعب على الصحابة لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرأوا قول الله عز وجل: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فجاءوا للنبي كما في حديث المسعود وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم؟ فإذا كان هيحرم الإنسان من هذا الفضل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شرط الأمن وهم مهتدون ألا يظلم. طب أيون لم يظلم؟ فصعب ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم. وفعلا أنت قد تظلم زوجة ولد جار، تظلم أخا لك من حيث حتى تدري أو لا تدري. ومن هنا يا إخواني من النصائح المفيدة لنا جميعا وأنا طبعا قبلكم، أن الإنسان يديم الاستغفار دائما من سائر الذنوب، إن وقعت منه مظلمة بدون قصد، إن وقعت منه كذا، اللي قد تظلم بالمال وقد تظلم بالكلمة وقد تظلم بالموقف وقد تظلم، قد يقع هذا. فالإنسان يديم الاستغفار لما لا يعلمه. طب ما يعلمه من حقوق العباد، يسارع قبل أن تعتمر، قبل أن تحج، قبل أن تصلي الفجر، قبل أن تحضر طلب العلم، هذا واجب على الفور. إذا كان لأخيك مظلمة أو لزوجتك مظلمة أو لأحد مظلمة عليك، هذه قدم التخلص منها، هذه لا تمحوها التوبة. شوف سبحان الله، يعني لو ألغزنا قلنا ما الذنب الذي لا تقبل فيه توبة حتى تؤديها؟ هو ظلم العباد. ظلم العباد مش معناه لا تقبل توبة مطلقا، لكن بشرطه، ومن شرطها أن ترد ماذا؟ حق له. إنما يكون في عنقك مظلمة لأخيك وتقول استغفر الله من هذه، استغفر الله، وتصلي وتصوم، هذه لا تكفرها صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر ولا كذا. من حج فلم يرفض ولم رجع كيوم ولدته أم، طيب لو عنده ظلم عباد إلا هذا لا يكفره حج. طب لو أنك عينت الله مغفر لي، ما يقبل حتى ترد الحق. ويوم القيامة إن لم ترجع حق إله أخذ منك ولو دخلت الجنان، لكن لابد أن يأخذ منك هذا الحق، لابد، إلا أن يعفو عنك هو ويسامحك بذلك أو أن ترضى حق إله. ولهذا حقوق العباد مبناها على المشاحة. أما حق الله عز وجل تقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك تستغفر وتتوب فيغفر له لك. إنما حق العبد صعب، حق العباد صعبة، ولهذا الإنسان يكون عليه ولا يكون لها، ما ابتعد، يعني ما تحاول انك انت تستوفي قوي يا بس لا الالف جنيه دي انا حق، لا انا اترك، طالما انا في شبه اترك احسن، حتى لو لك شبه حق بيه، يعني ما تحاولش تستوفي ايه لا 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 هو بيع لي كذا، لا انا مش عارف ايه، وتحكم دايما لنفسك، لا، ما لم يكن الامر بينا جدا اترك، اترك ولا تورط نفسك. فحقوق العباد يلزم لها اليقظة، ويلزم لها التساهل والتهاون في الترك، لا في الاستيفاء، لا في الايه، في الاستيفاء. ان الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن أخذ ولا فمن اتقى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحين، حقوق العباد حاول أنك أنت تتغافل فيها، تبقاش نصح أوي، لا 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 عندي أصلا، هو كان بسبعمية، كان أيامها هو واخد من سبعمية، يعني بيعملوا إيه دلوقتي؟ طب نحولها ذهب، كان يومها 50 جرام، وده شرع ربنا، وده شرع ربنا مين؟ 700 جنيه وما 700 جنيه، بعد 70 سنة وما 700 جنيه. أما هو إن كان موسرا فمطلق ليه؟ طب لو جت بقى ناحيتك، أنا خدت واحد من 700 جنيه من 70 سنة وكانوا أيامها، أنا صاحي ما أهو عايز أتوب بقى، خد ال 700، انا بقى من ناحيتي لما جاء الامر ناحيتي اعمل ايه بقى؟ لا لا عشان ما اصدموش بقى، يبقى ايه؟ اوفى في الرد. هم كانوا 700 ايام ما كانوا بيعملوا كام؟ كانوا بيعملوا 100 جرام ذهب، طب النهارده كام؟ نص مليون، مش مشكله نص مليون، خد نص مليون، يا فلان تعال خد نص مليون. شوف شوف حديث الثلاثة الذين توقع عليهم الغار، الرجل الأجير اللي له ماذا؟ فرق من طعام، خلاص حفنة كده ولا كيل ولا 2 كيلو ومش حساب. يعني الرجل ما جحد، الرجل هذا لم يجحد، إنما الأجير ولا طرق ومشى، خذ يا ابني أجرتك 50 ومشى. بعد 50 سنة جاي يقول لك يا عم الحاج نعم ال50 جنيه اللي عليك، هل أنت يجب عليك، أنت يجب عليك الآن أكثر من 50 جنيه؟ أبدا. ولا حتى تقول مثلا من باب ورع وبتاع، لأنه ما أنت لم تجحد، أنت بتنادي تعالى خذ حقك. ومع ذلك ماذا صنع الرجل؟ ماذا صنع الرجل؟ أول ما العامل مشى صار يتاجر له في هذا. لما رجع بقى بعد المدة هذه الطويلة وجد أن ما له نماه له حتى صار، قال اعطيني هو جاي، يا ليته يذكر الكيل هذا من الطعام، يا ليته يذكر، بس ده أحلى أمانيه. قال تعال تريد أجرك كذا، انظر إلى هذا ما بين إلى هذا الوادي، كل ما فيه من إبل وبقر وغنم لك. قال تهزأ به تسخر به ولا؟ قال لا والله هذا لك كله، هذا لك، هذه الحفنة نميتها ربيتها لك حتى. قال فاستاقها كلها، ده بقى يحرك صخرة، ده يحرك صخرة بس يا اخوان، ده يحرك جبال الارض. اللهم ان كنت قد فعلت ذلك ابتغاء، هذه الاعمال التي تدخر للازمات العالية، ده لا يحرك الصخرة الا كده. هذا الاول يأتي الى ابويه باللبن ويقدم الابوين على الاولاد، حلب وجاء الاول فإذا بهما نائمين. طيب ارجع اسقي الأولاد وأبقي شيء لوالدين إذا سيقضى يبقى جزاك الله خير. لا ده أنا هقف كده. طب صحيهم، أما توقظ الأب وتطبطب عليه، قوم يا بابا اشرب لك كوباية حليب، يا سلام هنترجم لك. وكان أحمد يوقظ أبويه بعد تسخين الحليب وكذا، صح؟ هنعمل لك ترجمة. لكن ده مش اللي حاصل، تركهما ينعمان بالنوم ولم يقد على أولاد حتى انشق الفجر. قام فض، يا الله ها ده تتحرك لو صخرة كل واحد والتلاتة بقى، المطلوب الأعمال بالمستوى ده، المطلوب الأعمال، لن ينجيكم من هذا إلا التوسل بأخص الايه الأعمال. ده الأول ما شاء الله عليك فاز، إن فرج الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. يلا يا ثاني، شوف يا ثاني الله يعينك، شوف ابحث عن أعمالك. اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحب حبا شديدا، راوضتها كذا كذا أبت حتى ألم بها ثانى وحاجة، ولما جاءته قال لن أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، فعلت للحاجة فعلت وهي امرأة عفيفة. ثم قالت عندما جلس من المجزر من امرأته، تقي الله تقي الله ولا تفض الخاتمة إلا بحق. طبعا صعب على العفيفة، ليس العربيد البغي إنما العفيفة هذه صعب عليها مثل هذا. قال فقمت عنها، شوف يتمنى هذا، فقمت عنها وهي أحب الناس، وقعت الكلمة في القام وهي أحب الناس إليه. ما الذي منعه؟ خوف من الله. انفرجت. ثم الثالث الذي ذكرنا انفرجت فخرج يمشي. فهذه أعمال عظيمة، أعمال مع وجود مقتضي إيه يمنع، يعني الصرف عن هذا كبير، ومع ذلك كل واحد عال عن إيه. نعم، فلما تأتيني لك 50 جنيها من كذا وأعطيك إياه هذا، طب أنا غصبت أخي في نصف فدان في السبعينات وإحنا بنتوارث، والآن الحمد لله أنا سمعت الشيخ أثر حديثك فيه، أروح اليوم يا أخي عبد الله تعالى خذ خد يا ابني نصف الدم بتاعك ده ملكك وخده. بعد 70 سنة وكان محاكم وكذا احنا بقى لنا الان كام سنه؟ 70 أو 30 و55 سنة. خد نصف الدم ما ينفعش. امال ايه كمان؟ ريع النصف فدان 55 سنة. الخمس فدادين نصف فدان اصلك واربعة ونص ده ريع الايه؟ نصف فدان. انا كسبت من وراه، انا اشتريت ارض في الوادي من خمس فدان من نصف فدان ده واشتريت، فكل هذا خذه. مش نصف فدان، خمسة عشرة اتهزأ به؟ لا، ده هذا اوقع من الاخر. الاخر يلزمه اتفاقا سوى هذا المال. بل قد تبحث مسألة اخرى، هل اصلا الاجر باقي في عنق هذا اللي راغب عنه؟ لاحظ، خذ اجرك مشى ما اخذ، هل اصلا يلزمه الاصل ولا ما يلزمه؟ مش زيادة، لا، الاصل ذاك مال انت راغبت عنه. يا ترى هو هبة؟ يا ترى هو هدية؟ يا ترى هو ماذا؟ لكن ذاك مال لزمك، نصف فدان أخذته من 55 عاما. يبقى ايه؟ يبقى لابد الريع. إيجار نصف فدان بكام؟ الإيجار بكام؟ اضرب في 55 سنة اعمل كام؟ وهذا كل سنة بمالها، كل سنة بمالها. الإيجار اليوم مثلا 3000 جنيه، الإيجار أيامك كان ب3 جنيه، احسب هذا لغاية ما توصل لماذا؟ لما أنت فيه. طب هو كان ب3 و5؟ بخمسة. كان ب7 ولا ب9؟ يبقى ب9 مش ب7، مش نخليها ب5. لا، هذه حقوق العباد لو تأملناها، هذه الحقوق حقوق العباد لا تسقطها توبة مجردة عن إرجاح الحق لأهله. لو كنت أعبد الناس أعلم الناس فإن هذا سيبقى دينا في عنقك حتى تلقى الله عز وجل. فتخلص منه في وقت يمكن أن تخلص، أنت تقدر تخلص اليوم. الشيطان هيأتيك ويجثم على صدرك ويقعد على هذا، لأنه يعلم إن فلتت من الشيطان بهذا المعنى فلا سبيل لك عليه، سبيل له عليك. لأن المعاني القوية دي هي المعاني اللي بتحرق الشياطين. أقول لكم على فائدة، أقول لكم فائدة طيبة جدا 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 للمبتلى بالسحر أو المس أو كذا، وللمبتلى بالعلاج برضه بيعالج. خطاب للأخ الذي يعالج الحالات مس وسحر، وخطاب لمن ابتلي بهذا. أعظم سبيل يحصل به الشفاء التأثير من المعالج والشفاء للمعالج التوحيد، التوكل، أن يعظم في قلبك التوحيد واليقين وتقوى الله عز وجل. تحرق الجن حرقا، ليست المسألة آيات تتلى من قلب يريد مالا يريد كذا. معالج ضعيف في التوحيد واليقين والإقبال على الله والأجر واستحضار نفح إخوانه، إنما يريد الجلسة بكم وأعطيك كم، وخذ هذا العسل وخذ هذا زيت الزيتون وخذ هذا. أنا مقروء على الرقية، كيلو عسل بدون رقية ده 100 جنيه، لكن ده مع الرقية يبقى ب500 جنيه. ده مع كذا، لا، ليس قصده هذا. قصده أن يزيل هما، أن يرفع كربا، أن يشفي الله على يديه، أن تعود بسمة، أن تعود حياة. كانت ستطلق من زوجها، كان سيترك دراسته وجامعته، كان سيغلق دكانه، توقفت حياته، فجئت أنت فأعدت الحياة. هذا التوحيد أعظم سلاح، توحيد، يقين، ثقة بالله عز وجل. أن الأخ والأخت المبتلى بهذا تعلم جيدا أنها في خير، وأنها لو ماتت بذلك دون أن تخدش دينها فقد مات على الخير كله. وهذا الذي فقهته المرأة السوداء رضي الله عنها لما قال لها النبي: إن شئت دعوت الله لك في شفاك، وإن شئت صبرت لك الجنة. قالت: أصبر لي الجنة. أعظم سبب في الشفاء والعلاج من السحر والمس والعين وكل هذه الآفات عظم التوحيد في القلب. يحرق الجن حرقا، لأن الجن لو كان أمام هذا الإنسان ما يصبر، ما يصبر، يحرق كل لحظة فيها تعظيم، فيها خوف من الله، فيها خشية، فيها دمعة، فيها رقة، فيها تعظيم حرمات، ما يصبر، لا يمكن، لا مقام لك هنا. أعظم سبب، أعظم سبب في المعالج والمعالج، في المعالج والمعالج، توحيد الله عز وجل واليقينه في القلب. فإذا رآك الشيطان تتغلب على أمر من الأمور مع وجود الداعي إليه أو قوة الصرف عنه، هذا الذي يحرق الشيطان، هذا الذي أورث عمر هذا القول، إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. لماذا؟ لماذا الشيطان نظر إلى الصحابة فيائس أن يعبد؟ إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم، يائس لما ينظر إلى الصحابة، هؤلاء يتسلل إليهم الشرك، هذا مستحيل، الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم. ليه؟ لما رأى قوة الإيمان، سراقة بن مالك، الشيطان في صورة سراقة بن مالك في الغزاة ما صبر، ولا ما يصبر، ولا. فأعظم شيء تعالج به أمراض ووساوس وتسلطات الشياطين قبل الرقية بكثير بكثير، الرقية رقم 10، 1 و2 و3 و4 و9، التوحيد واليقين والاستقامة والتقوى التي تنزل على الرقية فتجعل لها تأثيرا، كما قالوا السلاح بضاربه، سلاح بضاربه. وإلى هذا المعنى وحوله يشير ابن القيم في الزاد في هذا الباب، يصل اليقين إلى أن يقرأ الفاتحة على الماء ثم يشفى بإذن الله عز وجل. يقين، يقين، اللهم إنك تعلم أن النبي ما خرج ولا دخل إلا كنت معه وامرأته بجواره، أم سليم، يا أبا طالح جاءني الطلق، يعني هنشغل بمرأة بتلد الآن وسيتخلف عن الدخول مع الرسول، اللهم إنك تعلم، خلاص فورا، يا أبا طالح ذهب الذي كنت أجد، فيش، خلاص لا يوجد، هذا لا يوجد، راح الطلق، والطلق إذا جاء ما يروح، الطلق ده طلق، طلق ده موت، طلق ده كان الله في عون المرأة. شوف المعنى هذا، المعنى هذا من المعاني الضخام التي من أجلها قال النبي أمك ثم أمك ثم أمك، حمل، وضع، تربية، ده موت يا اخواني. المرأة التي يفتح الله عز وجل ويسر لها فتلد يا اخواني خرجت من موت الى حياة. الطلق هذا صعب صعب صعب، يعرفه النساء، اوعى تقول انا اعرفه، هو انت جالك الطلق؟ ما يعرفه للنساء، ده معنى لا ينقل، انت يكفي انك تقول صعب بس، إنما ما صعوبته تعرفه النساء، جسمه كله بيتفاعل ليدفع ولدا من رحم، لا يمكن، لا هو الولد بيشد ولا الولد بيخرج، الولادة، الدكتور بيشد، وعقوب فكرة الدكتور بيولد، يعني الدكتورة بتيجي تولد يعني كده أنا بتشد الولد، لا يمكن، لا يمكن، الدكتورة بتستقبل، وهتفكر إن بيشد، بعض الناس يكون عنده غشم يحسب ملخ في رقم، ملخ في زراعة، ملخ في، لا، ده بيخرج له في الساعة التي قدرها الله عز وجل له بالطلق هذا، يدفع، يدفع من محل لا يتخيل أن يخرج منه ولد، وزن الولد كان 3.5 كيلو 4 كيلو مش عارف ايه، طالع من محل ما يصدق، ما يصدق لولا قوة الدفع هذه. فتخيل جسمه كله بيدفع هذا الدفع، انت بيأتيك مغص احيانا، شوف الم المغص ولا يقارن، ألم الطلق هذا غير. ولذا صار كثير من النساء اليوم بيعمدن إلى الولادة القيصرية هذه، ما خلاص بدون ألم زي ما يقولون، أو بتكون قيصرية تأخذ أول ما تشعر خلاص في بنجن حتى تنتهي من هذا الأمر. فهذه الزبدة والخلاصة، زبدة والخلاصة مما يقهر الشياطين هو هذا الأمر، تقوى الله عز وجل وتوحيده، وأن يعمر توحيد قلبك وأن يعمر يقين قلبك، حينئذ تفرج الكربات وتزال. طب ولو بقيت مع هذا، لأن هذا الخير لك، الله اختار لك، الله اختار لك أن تموت على هذا، وليس ما تعمله هينا على الله، لكن الله اختار لك، كما اختار لبعض الأنبياء أن يقتل وقادر أن يشل أيدي من يريد، لبعض الأنبياء أن يقتل. فقد تموت بالمرض وبالعلة، ولا ينافي هذا الكلام، فالله اختار لك، أنت ميت ميت، ميتة تحقق بالفردوس الأعلى أو ميتة لا يكون لك بذلك. فإن العبد قد يكون له المقام في الجنة يجعله الله له، لا يناله إلا بهذا، أن يموت مقتول، أن يموت في سجنه، أن يموت كذا بمرضه. فلا تعارض، لا تعارض. فأعظم سلاح تحصل به الأرزاق وترفع به الكروب والمدلهمات وغير ذلك، وتقضى به الحاجات وغير ذلك، سلاح التوحيد واليقين. واليقين، سلوا الأرض لما تحركت لرجل خرج يعبد الله في مكان آخر، وأنت منذ زمن وأنت عابد أصلا. سلوا الأرض لما تحركت، ليه؟ إنه الصدق الذي في قلبه واليقين والتوحيد في إرادة أن يطيع الله عز وجل بهذا، فلما مات اختصمت فيه الملائكة. سلوا هذا الرجل لما صار يتقلب في الجنة بفرع شجرة النحا، وعمال النظافة يطوفون في الشوارع للنار، ما يحصل مثل هذا؟ هل المسألة رجح إلى الفرع الذي نحا، ولا إلى القلب الذي حمله على ذلك؟ هذا هو الذي لا يقدر عليه إلا الخلص، والدين كله يتمحور حول هذا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي. أما هذا فصدق الله، فصدقه الله. نعم. ثم قال اتقوا الشحا.
ثم قال رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب، لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فظلم العباد وظلم الخالق عز وجل رب العباد كله من كبائر الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، يعني الطمع في حقوق الغير، اتقوه أي احذروا منه واجتنبوه، فإنه أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فكان هلاكهم بذلك والعياذ بالله.
نعم.
السلام عليكم. شيخنا بعض الإخوة يقول: رجل اتهم رجل بشيء لم يقله، وهو يعلم لو أخبره ستحدث مفسدة، فماذا يفعل؟
يعني يقصد أنه افترى عليك كذبا، ولو راح قال له افترى عليك كذبا وكذا يحدث مفسدة. دي مسألة اللي هي طبعا الحقوق دي متعلقة بالعباد على قسمين: حقوق تتعلق بأموال وماديات وكذا، دي ينبغي ردها بأي وسيلة. قد يقول أيضا: لو أنا قلت له بأن هذا المال أخذته منك من 20 سنة أو شيء سترتب عليك مفسدة، فماذا أصنع؟ نقول رده بأي طريقة، لا تلزم بطريقة معينة، لكن رده بأي طريقة، المهم يصل حق إله. طيب القسم الثاني الحقوق المعنوية: اغتبت، ذكرت بسوء، كذا كذا إلى آخره. فهذه على قسمين: أن يترتب عليها أمور، على شهادتك دي أمور مادية وإلى آخره، بشهادتك بذكرك لهذا، أخذت أرضه، أخذ كذا ماله، أنت هذا المال تضمن. حتى إن الفقهاء يتكلمون لو حصل بشهادة قتل يكون فيه القصاص. شوف هذا كلام الفقهاء. واحد رجل شهد على رجل بشيء فقتل من أجل هذا يبقى فيه قصاص، بعنك ما قتلت مباشر لكن قتل بشهادتك فيكون فيه القصاص. طيب، والثاني لم يترتب على ذلك حكم الدية، إنما أمور ذكرت عند إبراهيم فلان هذا كذا كذا، فإبراهيم ظن بهذا شرا لأن أنا أبلغت بهذا لزاما علي. الواجب أن أتي إلى إبراهيم وأقول يا إبراهيم ما ذكرت عن الأخ حمزة هذا ليس بصحيح، وأنا افترضت على هذا الأخ، والأخ هذا من أفاضل الإخوة وإلى آخره، يبقى أصحح وأصلح ما أفسد من هذا الكلام. طيب هل يجب علي بقى أذهب إلى حمزة وأقول يا حمزة يعني أحلني وكذا؟ حسب، والذي أرى أنه ليس بواجب. طب لكن مستحب، الذي أرى أن حسب الشخص، كان الشخص يعني صاحب معدن وكذا وسامح نعم، وإلا فاترك هذا لا يلزمك طالما أن أنا أصلحت ما أفسدت وذكرت هذا الرجل عند من ذكرته بشر وذكرته بخير وبينت أنني كنت أفتري عليه وإلى آخره هذا يكفي. إنما أذهب إلى فلان وأقول له أنا ذكرتم بكذا وذكرتم بكذا فهذا لا يفهم أي أحد، وربما رتب عليه ما يعني رتب من فساد فلا يلزمك حينئذ. يبقى إذن ما يترتب على هذا من مال وضاع مال ضاع حقوق يلزمك أن تعيد هذا الأمر. طيب ما يترتب عليه من إساءة الظن أو تشويه صورة أو غير ذلك فلا بد يتعين عليك أن تذكر بالخير في المواضع التي ذكرتها فيها إيه؟ فيها بشار. نعم. لا ما يلزم، ما يلزم، بس بشرط تكون معه بينة. يعني أنا قلت أنا أعطيتك الفلوس بعد هذا البينة تمام. إذا وانت بتقسم يعني الاثنين بيقسموا تمام. لو عند القاضي، لو عند القاضي في قضاء وفي ديانة، لو عند القاضي إذا أنت اعترفت بأن مصطفى أعطاك فلوس وكذا وأنت معترف بهذا، القاضي هيثبت هذا عليك الأول، ثم أنت مطالب بقى أنت بتقول أنا أعطيتها مصطفى، مصطفى بينكر هذا، يبقى أنت مطالب بالبينة. طب ما معك بينة؟ ما معك بينة؟ نقول يا مصطفى احلف إنك ما أخذت منه، حلف خلاص ونقول لك اعطي الفلوس تاني، ده قضاء. طب ديانة بقى، الله مطلع عليكما والله يعلم ان احدكما لكاذب، خلص بقى نفسك من هذا. فيبقى انت الان ما اعطيت وتعود تعطيه مره ثانيه ان شاء الله يكون لك اجر ذلك، بس قضاء هيلزمك البينه، ولا كل واحد يدعي. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء اقوام واموالهم، فانت بتدعي انك اعطيت لمصطفى، طب في بينه؟ انت مقر الاول ان مصطفى اعطاك، خلاص ثبتنا هذه. لكن مصطفى الان ماذا؟ انت بتقول انا اعطيتك يا مصطفى بكذا، طب فين بينتك؟ في شهود؟ لا. طب في ورقه؟ لا. ما عندك بينه؟ لا. يبقى اذا ما عندك بينه، نرجع بقى لمصطفى، تحلف يا مصطفى انك ما اخذت؟ لا والله احلف اقول والله 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 ما اخذت شيئا منه، خلاص يبقى تدفع الذي عليك. طيب لو مصطفى قال مش فاكر، مش فاكر يعني هنا كذا، فهنا ده اللي الامر اللي احنا بنرجع لايه؟ التصالح. طب يا مصطفى طالما مش فاكر وهو فاكر، طب احلف انت انك انت دفعت له، خلاص حلف، فتكون يكون جانبك اقوى. طب انتوا الاثنين ناسيين الدين، انا بتهالي وانا في السعوديه ومعاك واحنا في مكه، انت طلبت مني فلوس وانا اديتك، ده انا بتهالي كده، وانت تقول لي انا بتهالي ما اخدتش منك حاجه، فانتوا الاثنين بتهيألكم، تروح بقى للقاضي اللي هو ما بيتهيألوش حاجه بقى، يقول لكم انتوا الاثنين كده طالما انتوا بتتهاوا لبعض نتصالح بقى، ايه رايكم؟ ما تسامح يا مصطفى؟ لا لما تسامح يا محمد لا. طب خلاص احنا اذا ايه رايكم نخلي المساله ايه بالنص بالنصف كده وخلاص، كل حاجه مثلا يبقى لو انت خدت يبقى خلاص ولو انت دفعت خلاص ما فيش مشكله، يبقى في تصالح. ده موجود في باب الصلح. نعم بعض الاخوه بيقول يا اقتراح يعني مشروع علو الهمه في المعاصرين. هو فعلا هذا احنا يعني فعلا الامر محتاج تصنيف خاص الحقيقه في علماء الامه وابراز الجوانب الطربيه، مش ترجمه لولد ومات وحصل وطلب فعلا. ويمكن احنا على قدر يعني جهدنا المتواضع ده كان السبب البارز الحمد لله ان احنا وفقنا الله ان نقيم دورات لتراجم هؤلاء العلماء المعاصرين. مر معنا حمود التويجري رحمه الله عليه بترجمته في هذا، مر معنا حافظ حكمي، مر معنا الشنقيطي، مر معنا الربيع، الفوزان، القرعاوي، النجمي، كل هؤلاء الحمد لله مروا معنا، الهراس، الوكيل، يعني اكثر من 40 عالما من علماء المعاصرين اقمنا له دورات تتضمن ترجمته، تتضمن ابراز الجانب العملي فيه التربوي، ابراز الجانب العلمي فيه. يعني انا مما احتسب هذا المشروع عند الله عز وجل هذا اقل يعني حق نقدمه لعلمائنا هي الترجمه. فلو ان هذا المشروع توسع وصار مصنفا ومؤلفا حقيقه هيكون نافعا جدا، لان الحمد لله علماء الامه المتقدمون الحمد لله موجود كتب التراجم بكثره جدا لهم. انما فعلا فعلا الترجمه اللي هي بقى ايه؟ السلفيه ايضا، لان ممكن واحد يترجم شيخه وهو متعصب له فقد يخفي جوانب ويبرز جوانب معينه. لكن الترجمه فعلا السلفيه اللي تقوم على الامانه كتراجم المتقدمين فعلا هذا مشروع نحتاج اليه الان. ومعروف ان الانسان بترقى الهمه بوجود اهل القدوه، انسان بينشط. يعني انت ممكن ان لو نظرت اخوانك ومن اللي حافظ اصلا، فلما احفظ يعني حديث في اليوم يبقى انا او حافظ معايا عمده الاحكام، او يعني لو بلغت ابلغ المرام يبقى ما في احد في قدري. لكن لو عرضت نفسك على السلف لوجدت نفسك ايه؟ لا شيء. ولهذا احنا دائما انصح نفسي اخواني اعرض نفسك على من مضى من زمانك لا على بني زمانك. لو على بني زمانك قد تجد كثيرا جدا يقتدى به، لكن ما مضى من الزمان تجد فيه القدوة والأسوة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صلى الله عليه وسلم وحبه ورضاه. نعم
كلام في من شهد فقتل.
نعم
في من شهد فقتل.
ايوه طب خلينا نخلص دلوقتي. نعم
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قال ودية إذا شهد
من الأمور لا يعني وما زيحكم بها. يعني أنا لو طبعا أنا مثلكم كل شيء، بس لا أقصد لو أنا جالس مكانكم لا يمكن أوقع السير، مش أوقع السير، أقصى أوقع سير فكري إزاي؟ يعني إحنا ماذا معنى البخل والشح يا أحمد في أول الدرس؟ دي بقى سؤال بعد الدرس، دي سؤال خليك فين الفيشة واصلة. تتكلم النهارده عن قدوة وقفة تربوية عيش معها بكل كيانك. طب الشيخ خلص ممكن بقى أنا أفكر في نفسي، الشيخ خلص أنا ما خلصتش، هو أنا كده؟ هو أنا فعلا بقتدي؟ هو يعني إيه؟ باخد المعنى كله ما خلصه شوف معنى تاني. خد بالك يعني في الشح والبخل في وقف وقته، في انتقلت مثلا لكذا في وقف وقته، في وقف وقته، في وقف وقته، عيش الوقفة بكل معانيها. ما تدخلش ما بقاش مشغول بحاجة معناه ان فكري زي التفخيم والترقيق، هم فيها خالدون، فيها تفخيم بس مش ده التفخيم، لا خالدون مش خا، عيش بقى كده، ما تعيش بخا، عيش بخا، خدها كده كاملة، طا تا خا صا سا، عيش الموقف بكل تفخيم وانتفع به واستفد به وخاطب نفسك، اعرف نفسك عليه. بعد هذا تأتي هذه المسائل في لا أوقاتها. بس عشان الإنسان يتأثر زي إحنا حتى وإحنا فلاحين كده شبع الأرض ما يشبعها. أنت لو رويتها كده الأرض كلها بقت مية قدامك كده خلاص بس وقف، لا دقيقة واحدة تشرب المية لسه محتاجة. الأرض عايزة تشبع تشبع تشبع، لازم تشبع. أما تشبع أقل بقى إيه حاجة خلاص تظهر فيه، لكن ما شبعتش كل ما تحط ما شبعتش. فالواحد يعيش الموقف بكليته، يعيش الموقف بكليته، يعطي لنفسه البراح، يخاطب نفسه أنا فعلا كده، أنا مثلا كذا، فين أين أنا من العلماء دول؟ يعني هؤلاء العلماء فعلا يا إخواني، ودايما إحنا كنا نقول كده، وراء العالم أسرار لم تأتي في تراجم يعلمها الله، إنما كل موفق أنا أجزم وأقطع فيما أحسب فيما أحسب، لكن العلم يقول هكذا و و و و والتربية تقول هكذا، إن وراء كل حال موفق له أثر في الأمة سر، كما قال ابن رجب في فضل علم السلف على قال اجعل بينك وبين الله ماذا سرا، تكون بينك وبين الله به إذا سألت أجبت وإذا طلبت أعطيت، هذا سر سر. اللي كان بيمرغ ابن تيمية جبهته اللهم معلم محمد معلم آدم علمني يا مفهمة سليمان فهمني، أسرار يا أخواني هذه أسرار. فالإنسان في هذه الأمور أي معنى، مش لازم معنى تربوي معنى تربوي معنى علمي، ما أي معنى الإنسان يعطي هذا المعنى حقه ومستحق، ثم انتقل إلى غيره، ثم انتقل إيه إلى غيره. ما 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 احذر الهبوط المفاجئ ده، يعني هبوط مفاجئ أنت في سماء معينة تقوم تنزل على طول تهبط إليه هكذا، لا اترك الأمر على ما هو عليه حتى يأخذ المعنى إيه الكامل والمبحث الكامل والفائدة المتكاملة، ثم بعد ذلك إن شئت أن تتسأل، إن شئت أن تكتب ورقتك، إن شئت يكون بعد الدرس، إن شئت إن شئت. يعني هذه أمور أنا أنصح نفسي طبعا وإخواني بها، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ولله الحمد، بدون يعني ما يعني واحد ما استنصح شيئا، لكن كان واحد على يعني صغر وقصور وعجر وبجره يعني يحاول إن هو يعني ينظر إلى مشايخه بكل قنوات الانتفاع، ليس بأن أسمع علما فقط، أن تسمع علما وأن ترى اقتضاء وأن تستفيد حتى من موقف مع طالب، حتى من طالب مع طالب، حتى يعني أنت بتجيب نفسك ما تسألش شيخ أنت شيخ ليه فلان ما قرأش، بيطلب بل أسبوعين يقرأ عليك ولم تسمع له، ما تسألش بس أنت عرفت، أنت عرفت ليه سمح ليه الشيخ هذا بيناقش في الدرس وأنت يقول لك اكتب ورقة ليه اشمعنا لماذا، هل أتخم شيخي ولا أجعلها طريقة من شيخي. بعض الناس بيسألني أول أمس سؤالا يعني يقول هل مثلا أنت بتقول الشيخ فوزان له هيبة وليس أي أحد يتكلم مع الشيخ فوزان بخلاف مثلا الشيخ ابن باز أو كذا، هل ممكن نترجم هذه إلى أنه الشيخ لأنه ليس له ولد وكذا ولم يرزق بأولاد فممكن يكون دي مثلا عادت إلى قسوة مثلا في الطبع ويعني ما جربش ال؟ قلت له لا لا تقول هذا أصلا ولا تظلم مشايخنا، لكن هذه الطرق تربية، شيخ يربي بطريقة وشيخ يربي بأخرى، أنت تنتفع بهذا، أنا سأكون فوزان في موقف وسأكون ابن باز في موقف وسأكون ابن عثيمين في موقف وسأكون، أنت تنتفع أنت حصل المحاصيل، أنت معك أرض غناء غناء من كل الثمار، لا تقل هذه لأنك أنت تحب هذه الثمرة يبقى ما دونها باطل ما دونها لا يصلح، لا دي تصلح في وقت تصلح في وقت تصلح في وقت. فدي طريقة يربي بها الشيخ، ده اجتهاده أن يربي بهذا، وده فعلا طريقة ربانية تنفع مع أناس تنفع مع أناس. أحد المشايخ قال لي دخلت على الشيخ فوزان قال لي تعالى يا مثلا يا فلان لسه مسؤول عنك الآن، قلت ما أعرف، هو الشيخ مش بيكذب بس لكن بيسد باب على واحد جاء مثلا عند غرض معين فيا شيخ فلان فلان قال ما أعرف ما أعرف يلا روح. طريقة تربية طريقة تربية معينة الشيخ بيراه هو بيكذب هو عارفه، لكن نفي هنا نفي معين نفي بقصد معين نفي وهكذا. فأنا بقى كطالب إن أنا أشوف من غير ما استفتي أحد إن وفقت بقى أنك أنت تترجم لهم بحسب ده تنتفع به في كذا تنتفع بكذا، وده تعيش مع الفائدة دي، وده تعيش مع المسلك ده، وهذه توفيق من الله عز وجل. ولهذا ليس كل شيخ موفق، ولا كل طالب موفق، ولا كل طالب ينتفع بسهولة من كل. ممكن تجد طالبا لازم الشيخ 40 سنة، ولو تسأل عن ترجمة تجد الترجمة الباهتة، الترجمة اللي هي جانب معين هو رأى فيه، لكن جوانب الشيخ. ولهذا في أشياء لا يمكن تدخل في ترجمة، وقد تصلك رسالة بأقوى ما يكون من غير أن يتكلم الشيخ، لكن بأقوى ما يكون تصلك الرسالة. لكن هذا حينما تكون الحوائل ممنوعة والإقبال والصدق موجود، ليس أنك أنت تترجم لنفسك بشيخ، إنما تربي نفسك بشيخ، إنما تترجم. لا، الله هو الخافض الرافع سبحانه وتعالى، يخفض ورفع عز وجل، وهو الذي وفق. يا أخي رسل ما عرفناها، ما هو بلازم يترجم لك يا أخي، رسل ومنهم من لم نقص عليك، رسل مش أنبياء، رسل ما عرفهم الناس، ما كل الرسل عرفهم الناس. الرسل المعلومون المعروفون في الأمة كم اللي احنا، لكن في رسل كثر، مئات الرسل وآلاف أنبياء وما نعرفهم، لكن ما ضرهم ذلك إلى اليوم. سمي لي، قال رجل مؤمن من آل فرعون وجاء رجل أقصى المدينة يسعى، سمي، ما هو بلازم ان احنا تسمي، لكن لازم انك تتربى بموقفه. انظر الذي دفع فجاء من أقصى المدينة يسعى، انظر الذي جعل يدافع، تقتلنا رجل ان يقول ربي الله، بل لما سئل الاثر ان صح، صح الاثر عن علي رضي الله عنه، قال بان ابا بكر صديق أعلى مقاما من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل كان يكتم إيمانه وقال، لكن ذاك رجل يظهر إيمانه ودافع عن النبي وأحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. نعم.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: ودية إذا شهد بقتل ولو تعمد الزور في شهادتهما عند ابن القاسم. وقال ابن أشهد: يقتص منهما في العم. قال المصنف: هو أقرب، لأنهما صح. قتل نفسا بغير شبهة.
صح، لا يقال دية. دي في الخطأ أو في شبه العمد، لكن بشهادات القتل هذا عمد. نعم
الشيخ النباز.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنه يستدرك ما حصل بشهادته من الزور، يستدرك ما حصل إن كان مال يرده على صاحبه، وإن كان غير ذلك يستدرك ما أمكنه من ذلك مع التوبة، وهذا من تمام التوبة. وإن كان قصاصا مكنه، وإن كان قتل الشخص بشهادته بالزور فعلى شهداء الزور.
ولهذا في توبة قطاع الطريق: أما من يتعظ بحق الله فنعم، الذي يتبهم قبل أن تقدروا عليهم فعلم أن الله غفور رحيم، إلا إذا تعلق هذا بحقوق عباد، قتل أخذ أموالا وتاب من قبل أن نقدر عليه، هذا يرجع الأمور ويمكن أولياء المقتول من نفسه. نعم. أما حق الله إذا تاب قبل أن يقدر عليه خلاص، أما إذا تاب بعد ما قدر عليه يقام فيه حق، يقام فيه العقوبة الموجودة في القرآن. نعم.
قال: إن كان قتل الشخص بشهادته بالزور فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول حتى يأخذوا حقهم، لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطوا الدية إذا سمحوا بها. فالمقصود أن شاهد الزور عليه أن يستدرك ما حصل بشهادته مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود.
نعم. طيب نكتب هذا
بعض
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. سؤال يعني متعلق بهذا
فيما مضى، يعني في السابق.
إيه؟
يقول: يأتي لطالب العلم وساوس أنه لا يستطيع أن يحفظ، ولو جلس الحفظ حفظ، فكيف يتعامل مع هذه الوساوس؟
احنا الوساوس، نعوذ بالله من الوساوس. الوساوس هذه من الشياطين، تريد أن تصبطك عن هذا الأمر. لا، ادفع هذه الوساوس، ادفع هذه الوساوس قطاع طريق. لا توسوس، احفظ. وبعدين ما فيش حاجة يا إخواني أنا لا أقدر على الحفظ، ما فيش شيء اسمه لا أقدر على الحفظ. إزاي يا شيخ؟ فعلا ما فيش شيء اسمه لا أقدر على الحفظ. لا أقدر على الحفظ الفتى ابن مالك، لكن أقدر على حفظ الطرف. لا أقدر على حفظ 10 حديث في اليوم، لكن أقدر على حفظ 10 كلمات. ما فيش شيء اسمه لا أقدر، تقدر على الكلمة؟ لا، كلمة سهل خلاص احفظ. إنما أنت قصدك أنت أنا أقدر على حفظ بلوغ المرام، لا أقدر على حفظ الصحيحين، لكن ما في شيء اسمه لا أقدر على حفظ. كلنا الحمد لله وصاحب 80 سنة طالما في عقل يقدر، بس يقدر على إيه؟ على الكم الذي يتناسب معه. لذا إحنا قلنا حفظ مراجعة مذكرة مناسبة 4 كلمات تكون معك دائما. قول يا أحمد إيه البخل والشح؟ الايه امال ايه امال ايه ده الجواب عن هذا بيرجع للمعنى اللي احنا قلناه اول درس. ايه هو البخل؟ المعنى ايه البخل؟ منع ايه؟ ما يجب عليك. يبقى انت اثم اهو، انت ما اديت الواجب عليك. فمنع الزكاه ده بخيل، يبقى زي مش ذنب، ده من كبائر كمان. وأهلك الله الأمم التي قبلها بماذا؟ بالشح. يبقى طالما تعلقت بمنع ما يجب عليك يبقى ده ذنب. ذنب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.